أيلول من العام 2010. لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. أعزائي، لقاؤنا يتجدد كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا بمشاركاتكم وتعليقاتكم على موقعنا الإلكتروني siri.ca ومنه اذهبوا إلى ياشام. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء حسان حداد، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي، عصام النجم، وضيوف الحلقة الكاتب بشار عقيل والمخرج المسرحي غيث غريبة، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. لدينا فقرات مميزة لحلقة اليوم ونبدأها مع أخبار الرياضة السورية وزميل حسان حداد. ممدوح حمادة، أديب سوري متخصص في الأدب الساخر وكاتب سيناريو أهم المسلسلات السياسية بقعة ضوء وضيعة، في مقابلة خاصة لبرنامج ليالي يمال الشام والزميل غيث غريبة. المال والأعمال مع المستشار المالي محمد فيروان في الفقرة الاقتصادية. أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل، هو شخصية الأسبوع في الفقرة الثقافية والكاتب بشار عقيل. تدمر مدينة الأوابد التاريخية، سيحدثنا عنها الزميل عصام نجم في الفقرة السياحية. مسك الختام دائما مع الفقرة الفنية وأجمل الأغاني الطربية والتسجيلات النادرة، وهي من إعداد الزميل مؤيد الخالدي. أعزائي، لكل مجتهد نصيب ولدورنا نجتهد ليكون لنا نصيب من اهتمامكم. تواصلوا معنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام، وبحب رحب بالزميل حسان حداد من استديو رقم 2. مساء الخير حسان. طبعا احنا مستفقدين لسوزان يلي هي هلأ بربوع الوطن الحبيب. طبعا اجا ايميل منا.
سوزان اليوم كتير مبسوطة، زارت كتير بدمشق، فينا نقول زارت دمشق، زارت بصرة، وكانت زيارتها كتير حلوة. زارت السيدة زينب، زارت سيدنايا،
وأكيد معلولة لأنه سيدنايا ومعلولة
بصحبة الزميل عمار عبد العزيز أكيد. وفي عندها كتير كمان زيارات حلوة لتعملها
أكيد. أنا بس حب ذكر أنه زميلتنا سوزان يعني أول مرة بتروح على سوريا بعد 22 سنة، أكيد يعني كل شيء بالنسبة إلى
أكيد كل شيء مغير، بس قال كتير 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 مبسوطة
أكيد أكيد. طبعا من أخبارنا المتفرقة المحلية وأخبار الوطن، أول شيء حأبدأ من كيبك ومن أخبار لجنة بستراج التي تعالج المزاعم حول تعرض مارك بالمار للضغط في عملية تعيين قضاة أثناء توليه وزارة العدل عام 2003. أعلن اليوم أن خبير الخطوط الذي تم تعيينه لفحص الملاحظات التي كتبها بالمار بهذا الخصوص على إحدى الأوراق أفاد بأنه من المستحيل عليه تحديد التاريخ الذي كتبت فيه تلك الملاحظات، وأنه استعمل ثلاثة أنواع من الحبر في كتابتها، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول مزاعم بالمار. وكان بالمار قد أفاد حين تقديمه هذه الورقة كوثيقة إثبات عن شهادته أنه كتبها يوم 27 نيسان عام 2004 يوم تقديمه استقالته من الحكومة. طبعا المسلسل مسلسل مارك بالمار مستمر، نحن رح نتابع أخباره أول بأول.
وفد من أهلنا في الجولان إلى الوطن الأم غدا. يقوم وفد من أهلنا في الجولان المحتمل غدا بزيارة إلى الوطن الأم، فاستمر 5 أيام، ويضم الوفد عددا كبيرا من مشايخ الجولان بالإضافة إلى 155 امرأة. وبهذه المناسبة أكد محافظ مدينة القنيطرة أن المحافظة أنجزت استعداداتها لاستقبال الوفد، مشيرا إلى أن الوفد سيقوم بزيارة لضريح السيد الخالد حافظ الأسد في الخرداحة، ونصب الجندي المجهول في جبل قاسيون وبانوراما حرب تشرين التحريرية، ومثوى شهداء في نجهة، إضافة لزيارة بعض المواقع الدينية والسياحية ولقاء الأهل والأقارب.
حلو. إلى سائقي سيارات الذاهبون إلى وسط مدينة مونتريال ينصح تجنب الجزء من شارع سان لوران الواقع بين شارعي رينيليفيك وميزونوف، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى شهر ديسمبر القادم بسبب ورشات أعمال طرق كبيرة خلال تلك الفترة. طبعا عم نعاني نحن كل يوم عم نعاني من هال يعني الأعمال الطرق بمختلف الشوارع، وحديثا حديثا الشارع السليبري اللي نحن جايين على الإذاعة.
سوريا أكثر وجهات السياحة الشعبية خلال 2010. أظهرت نتائج إحصائية قامت بها شركة ماستر كارد للبطاقات الانتمائية زيادة في نسبة السفر في بلدان الشرق الأوسط بداعي السياحة والعمل والمؤتمرات، مؤكدة استمرار تعافي قطاع السفر والسياحة في المنطقة، حيث أبدى 36% من سكان الشرق الأوسط استعدادهم الجادة للسفر العام الحالي مقابل 24% من العام الماضي.
حلو.
كتير عم بصير في
أكيد أكيد.
وذكرت صحيفة الشرق القطرية أن إحصاءات الشركة أظهرت أن سوريا والسعودية والإمارات تصدرت المراكز الأولى في نسبة السفر، في حين احتلت قطر المرتبة الثانية من حيث الرغبة في السفر خلال الشهور المقبلة.
يعني وهلأ نحن عم نشهد أنه في رحلة سياحية بينظمها زميلنا عصام نجم على سوريا كمان، يعني هذا دليل حي على أنه الناس عم تحب تزور سوريا.
الحقيقة كمان أظهرت أن السعودية تأتي في المركز الأول من ناحية السفر لسكان دول أفريقيا، وتأتي مباشرة بعد فرنسا ثم كندا وأخيرا تركيا. ومع نأخذ بعين الاعتبار كمان أنه رح نشتغل بكل جد ونشاط للسياحة إلى سوريا.
حلو. في مفاجآت
في مفاجآت قريبا إن شاء الله،
إذا ننتظروا هالمفاجآت لتقوموا برحلات على سوريا. من نيويورك هالمرة، أعلن عمدة المدينة مايكل بلومرينج اليوم أنه سيمنع التدخين في جميع حدائق وشواطئ المدينة بعد أن كان ممنوعا فقط في المطاعم والحانات. وبرر عمدة المدينة ذلك بأن العلم يبين بشكل واضح أن التعرض للدخان الغير مباشر لفترات طويلة سواء في الداخل أو الخارج يسبب الأذى للصحة. يذكر أن تطبيق هذا القرار يخضع لموافقة المجلس البلدي للمدينة الذي يتوقع أن يكون إجراء شكليا. وكان بلومرينج المدخن السابق تعرض لمعارضة عنيفة عام 2003 عندما قام بمنع التدخين في الحانات والمطاعم. الجدير بالذكر أن مدينة نيويورك تتمتع ب 22.5 كيلومتر من الشواطئ وفيها 1700 حديقة عامة وساحة للعب الأطفال.
دائما بالسياحة، أطلقت وزارة السياحة اليوم الحملة الترويجية والإعلانية من أهم الشوارع والساحات الرئيسية في مدينتي مدريد وبرشلونة بإسبانيا في إطار الجهود الترويجية لإبراز صورة سوريا الحضارية في إبراز العواصم والمدن العالمية كمقصد سياحي هام. وأوضح مدير الترويج أن الوزارة الحملة تتضمن الإعلان على اللوحات الترقية والباصات وتستمر لمدة 30 يوما في العاصمة الإسبانية مدريد وثلاثة أسابيع في برشلونة، وسيتم عرض لوحات تبرز أهم الإمكانات السياحية والأثرية في سوريا، منها 16 لوحة مضاءة قياس 3x4 أمتار في مدريد و18 لوحة في برشلونة موزعة على أهم الطرق الرئيسية. ويذكر أن الوزارة تستكمل حملاتها الترويجية في بدايتها هذا العام في إطار العمل على تكييف الجهود الترويجية في أهم العواصم العالمية ودول الرئيسية المصدرة للسياح لإبراز الصور الحقيقية لسوريا وما تختارهم من كنوز أثرية وحضارية وتاريخية وطبيعية وما تشهده من تطور في القطاع السياحي.
إن شاء الله شي مرة هون يعملوها بمونتريال.
إن شاء الله.
برجع لمونتريال ضمن برنامج فعاليات تحت عنوان إلى المدينة بدون سيارتي، سيتم يوم الأربعاء القادم 22 أيلول من الساعة 9:30 وحتى 3:30 بعد الظهر إغلاق الجزء من وسط المدينة الواقع بين شارعي ريني ليفيك وميزون نوف وشارعي ماجيل كوليج وسانت أوربان أمام حركة مرور السيارات. وينصح القادمين إلى وسط المدينة باستعمال وسائل النقل العامة. يتم هذا ضمن أنشطة تحت نفس العنوان تبدأ يوم الاثنين وتنتهي الجمعة. يذكر أن يوم إلى المدينة بدون سيارتي هو يوم عالمي يجري الاحتفال به منذ عام 2003 في الكثير من مدن العالم، هدفه التشجيع على ممارسة العائدات التي تساهم في حماية نوعية الهواء والتقليل من الاحتباس الحراري.
برعاية السيدة أسماء الأسد يعقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق خلال الفترة من 20 و22 أيلول الجاري المؤتمر العربي الإقليمي حول تربية ورعاية الطفولة المبكرة، السياسات والبرامج التنظيمية وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت. وأوضح وزير التربية في تصريح المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية بناء السياسات الخاصة بتربية ورعاية الطفولة المبكرة في المنطقة العربية وتطوير الممارسات الرامية لتوسيع وتحسين برامج تكاملية في هذا المجال وتأسيس أرضية أقليمية لبناء شبكة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف في المجال نفسه في البلدان المشاركة. ويشارك في المؤتمر ممثلون رفيع المستوى من وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة ومجالس الأمومة والطفولة ومؤسسات المجتمع الأهلي الناشطة في مجال التربية ورعاية الطفولة المبكرة والاختصاصيون في الجامعات العربية والدولية وكليات وأعداد معلمين من قبل المدرسة والهيئات المانحة ووكالات التعاون الثنائي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
أنا هذا الخبر خاص بالرجال. خصص أحد فنادق مدينة درعا غرفة في الفندق لاستضافة الرجال المتشاجرين مع زوجاتهن مجانا، ريثما يتم حل الخلاف مشترطا إبراز ما يثبت الشجار مع الزوجة مثل كدمة أو كسر. تصور هيك الزوجة بتعمل. وقال صاحب الفندق أنه يحرص على ألا يلجأ الأزواج إلى أماكن أخرى ربما يعمل المستضيفون لهم فيها على إثارة المزيد من الفتن بين الزوجين، مضيفا أن الغرفة المجانية هي مفتوحة لهؤلاء الأزواج بشكل دائم. لازم نتصل فيه نسأله كم غرفة يعني تعبى.
بس هيك معقولة كثير رجال سير يعملوها أصلا يعني يتخانها هون فقعد يروح يناموا في الأوتيل بعدين
حتى يرتاحوا يعني. عم يقول زميلنا خدون لازم يعكسوا، شو قصدك يعني يعكسوا؟ غرفة للعادي والباقي كلياتهم للرجال، هذا دليل على أنه يمكن الرجال مضطهدين يمكن صاروا.
من آمن بي وإن مات فسيحيا. انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة ريني رسام أوباجي عن عمر 90 عاما، وهي والدة السيدة ماري كعدة وجان دافيد وجنين وأنوار وعايدة أوباجي. تتقدم أسرة ليالي يمال الشام بإحارة التعازي القلبية إلى السيدة ماري كعدة وجان دافيد وكافة أولادها وأحفادها. الله يرحمها ويكون لكم طول العمر
إن شاء الله. قال موقع بي آر نيوز واير الأمريكي أن قناتي الفضائية السورية وسورية دراما ستبدأان بثهما عبر موقع تي في تومورو الأمريكي المختص ببث قنوات عالمية عبر الإنترنت، وذلك لنقل إرسالهما إلى كندا وأمريكا الشمالية. وقال إلي كواكباني المدير التنفيذي لموقع تي في تومورو وحسب وكالة الأنباء السورية سانا إن القناتين ستكونان جزءا من مجموعة خاصة من القنوات المميزة في كندا وأمريكا الشمالية، مضيفا أنه يشعر بالفخر لانضمام قناتين رائدتين في هذا المجال إلى الموقع. ولفت كواكباني إلى أن الفضائية السورية تقدم أخبارا عامة ومحلية تشبع فضول المغتربين السوريين، مضيفا أن قناة سورية دراما تعرض أحدث وأفضل إنتاجات الدراما السورية التي أثبتت نفسها كمحور أساسي لدى المشاهدين في الدول العربية. وتوقع كواكباني أن تحقق نسبة عالية من المشاهدين في كندا وأمريكا. طبعا نحن نود رأي وآراء الجالية العربية والسورية في كندا حول هالقناتين، شو مشاعركم؟ طبعا رح نحكي بهالموضوع بالحلقة القادمة. أعزائي المستمعين، آخر خبر من سوريا أيضا، عثرت البعثة الأثرية السورية الفرنسية المشتركة على منحوتة لرأس طائر النسر فارد الجناحين تعود إلى 1010 قبل الميلاد، وذلك في موقع جبل البلعاس شرقي حماة. وقد تم العثور على المنحوتة التي تمثل رأس النسر فارد الجناحين أمام باب مغارة كبيرة في جبل البلعاس، وطول هذه المنحوتة يبلغ 25 سنتيمتر وعرضها 15 سنتيمتر. ويعد هذا الاكتشاف وثيقة دامغة أمام الباحثين والمختصين والمؤرخين بأن طائر النسر الذي يمثل بجناحيه المفردين شعارا رسميا للجمهورية العربية السورية وللعديد من الدول التي اتخذته شعارا انطلق من سوريا منذ 1010 قبل الميلاد، كما يؤكد على ممارسة المجتمعات السورية في تلك الحقبة أعمال النحت والزراعة والتدخين. أعزائي المستمعين، بهالخبر بتنتهي فترة أو فقرة الأخبار المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع أخبار الرياضة والزميل حسان حداد.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خبر خبر حتى عملت لك حراب. اسمع، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملته بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، اعطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا الو
في التريمو. بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو. ما عاد انا بعد بعد ما عاد عندي حيل, انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحشيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي ايجا بدي شوفها.
انت ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بقلت لك الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك بيت ما عجنيني لو حبيت, بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت, ألف لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك. كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل, 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي, المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي, بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي, وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
بمناسبة عودة المدارس, ميليا ساك إباليز على 778 ديكاري فيل سانورا يقدم حاليا أسعار رائعة للحقائب المختلفة من الماركات المعروفة مثل سويس جير, روتس, هاي سيارا, فوكسي وهيدرن, بالإضافة للحقائب النسائية الجديدة وحقائب السفر الجيدة بأسعار لا تنافس. زوروا ميليا ساك على 778 بولفار ديكاري فيل سانورا. ميليا ساك 778 بولفار ديكاري فيل سان لوران 514-439-1369. ميليا ساك 514-439-1369.
أعزائي المستمعين مساء الخير, مرة أخرى بفقرة الرياضة والزميل حسان حداد. كمان مساء الخير حسان.
مساء الخير.
طبعا الزميل بركات بشارة هو بي يعني إجازة مرضية نقول ولا
الله يعافي إن شاء الله.
إن شاء الله. حسان شو أخبار الكرة السورية؟
هند الكرة السورية تعاود الكرة السورية حربة على الجبهة الأسيوية من خلال مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي الذي سيشهد اليوم وغدا انطلاقات مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة, حتى يلتقي الكرامة في الساعة 8:30 من مساء البارحة التقوا ومع ضيفه موانغ تونغ التايلندي, وفاز فريق الكرامة على فريق تايلندي بهدف دون مقابل في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المباراة التي جمعت فريقين أمس على أرض ملعب خالد بن الوليد في مدينة حمص. واليوم هند رح يكون يستضيف الاتحاد السوري في 8:00 اليوم,
يعني صار خلاص اوريدي
اللي هو صار, بس عم نستنى النتيجة حتى تطلع ان شاء الله من زيادة سوري.
أكيد. وشو أخبار منتخبنا الوطني بكرة القدم؟
منتخبنا الوطني لكرة القدم
إن شاء الله عم
يحقق, عم يغير, عم يعمل تغييرات. صار في عنا مدرب جديد, مدرب صربي, أكد نائب رئيس الاتحاد الكروي لكرة القدم في سوريا. يصدر اليوم وصدر اليوم قرار يقضي بتعيين مدرب صربي ومساعده له مهمة تدريب الوطن المنتخب الوطني للرجال وآخر برتغالي تدريب منتخب الشباب، وبيّن أن الكادر التدريبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه في مستوى عال من الخبرة وسيعمل على إعداد منتخبات للنهائيات الآسيوية المقبلة التي ستقام في قطر العام المقبل. وبما يتعلق بمصير المنتخب المدرب المنتخب فجر إبراهيم، أوضح أنه رغم تعيين مدرب جديد رح يبقى معهم فجر إبراهيم،
حيكون موجود معهم. حلو. بالنسبة لدورة الألعاب الإقليمية الأولمبية الخاصة، شو في أخبار؟
بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية الخاصة، تتواصل الاستعدادات في منتخب الصعد لاستضافة دورة الألعاب الإقليمية السابعة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 24 أيلول الحالي و لغاية 23 الأول في دمشق برعاية كريمة من السيدة أسماء الأسد رئيس شرف للأولمبياد الخاص السوري. وسوف تشهد مشاركة لاعبين ومعوقين ذهنيا من 23 دولة يتنافسون على 15 نوع من الرياضة، ويقدر عدد المشاركين الإجمالي نحو 2005 مشارك ومشاركة من لاعبين ومدربين وإداريين. ولتكون هذه الدورة هي الأضخم في من بين جميع دورات الإقليمية السابعة، وسنعقد ضمن فعاليات دورة 5 مؤتمرات إقليمية يشارك فيها خبراء وأكاديميون ومخصصون ولاعبون وأهالي المعوقون ذهنيا وأطباء من مختلف الاختصاصات وكوادر الأولمبياد الخاص.
يعني حلو، صار سوريا في عندهم اهتمامات بذوي الحاجات الخاصة.
أكيد أكيد. من الألعاب اللي هي كما رح تكون من ضمن الدورة ألعاب القوى، السباحة، الدراجات، كرة القدم، كرة السلة، البوتشي، كرة الطاولة، الهوكي الأرضي، التزلج الفروسية، التنس الأرضي، كرة اليد، الريشة، الطائرة، رفع الأثقال، والبولينج.
وبالنسبة للفيفا؟
بالنسبة للفيفا حصل وفد مفتشي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على كل المعلومات اللازمة، لأنه بدهم يعملوا إن شاء الله قطر رح تكون هي مستضيفة دور الكأس العالم بعام 2022، والوفد رح يكون نهار الأربعاء بالاطلاع، يعني اليوم بالاطلاع على خطوط التطور والبنى التحتية في قطر، ومن بينها شبكات النقل العام الجديدة والتي من شأنها أن تسمح لقطر باستضافة نسخة فريدة في مسابقة كأس العالم في التاريخ
بالعالم
العربي.
حلو إن شاء الله.
ورح يكون التفتيش كمان على تقنيات التكيف الرائدة والصديقة للبيئة بنفس الوقت.
يعني من اللافت للنظر أو الجدير ذكروا أنه قطر صارت هلأ يعني بيقولوا عبت بومينج مثل دبي أول ما طلعت. يعني أكيد أكيد بينتظر أنه يكون يعني عروض هائلة أو صالات كبيرة أو اهتمامات كتير كتير قوية
بالضبط. لأنه كمان هند لا تنسي أنه هي قطر المحطة التاسعة والأخيرة لوفد الفيفا، يعني زار 9 دول قبل ما يوصل لقطر. ولكن على ما يبدو يعني الأعين على قطر، لأنه كمان زاروا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وهولندا وبلجيكا وروسيا وإنجلترا والبرتغال.
يعني قطر على مساحتها الصغيرة بعتقد قادرة أنه تقوم بكل هال
بالضبط قادرة، لأنه لا تنسي كمان يعني هالطلعة اللي طلعتها قطر هي طلعة غير طبيعية.
أكيد. آخر شيء حنحكي عنه أو حتخبرنا عنه هو المعسكر التدريبي للمظليين.
بالنسبة للمعسكر تدريب المظليين، الفريق المظلي السوري ينفذ معسكره التدريبي الأول في تركيا الشهر القادم، ودخل أمس قبل الأوان معسكره الثاني المغلق في دمشق، وكذلك ضمن الدورة العربية العسكرية التي ستستضيفها سوريا بين 15 إلى 20 من الشهر القادم بدمشق، وتشمل ألعاب القوى، القدم، سلة، ملاكمة، مصارعة، تايكوندو، خماسي عسكري، إضافة للعبتي كرة اليد والقفز المظلي، وسيكون مسرحها المدينة الرياضية باللاذقية. يشار إلى أن افتتحت القفز المظلي السوري من الفرق الجيدة على الصعيد العربي ودولي، حيث حصل على المركز العاشر للقفز المظلي السوري وبمشاركة 40 دولة، ويرشح النقاد ويتوقع المراقبون حصول الفريق على ترتيب متقدم، بحيث معقول أن يحل المركز الثالث أو من الأوائل يعني من المراكز الثلاث الأولى، وتجدر الإشارة إلى مشاركة فرق عريقة مثل سلطنة عمان والإمارات العربية والسعودية. هند، هي كانت
هذا آخر خبر بالأخبار الرياضية. شكرا لك حسان. أعزائي المستمعين، كنت مع الأخبار الرياضية. كيف لكاتب مغترب يعيش صقيعة البلاد أن يدفئ بمؤلفاته قلوب المشاهدين السوريين العرب ويكتب بخصوصية خصوصية الوطن؟ طبعا هذا الكلام للكاتب السوري ممدوح حمادي، اللي رح خصص برنامج ليالي مال الشام مقابلة خاصة. إذا انتظروا بعد الفاصل اتصال مباشر مع الكاتب السوري ممدوح حمادي.
بعد عنك حياتي عذاب غناء.
الله يرضى عليك والله يوصيك مثل ما قلت لك. بيت الجديد بعد ما ساكن سر في الاسرار الحكومه، ما بتجيب سيره دوحه ابدا ابدا ابدا.
مرحبا.
يودا
رايح بالشبيبة بشارع حلوة، بدي إلا أني اعترت عليكم وجيبة وإذي ما بتأخر. يلا بالإذن بالأنس بالحجورة حياتي السوء.
بعيد عنك حياتي عذاب غناء وألحان كوكب الشرق أم كلثوم من البحر العلي.
كل أبو الصومي قرار واخدته ما في مجال، بدي موتك من الجيش فهمت؟
أي أذى بيصيبني بتحمل المسؤولية الكاملة قدام الفئة أو الفئة بي أتلقى هالمسؤولية.
هاي جريمة ولا ما جريمة؟ حسان تعجلونا جوا بس تخلص من هذا اللي عنده جوا.
مساء الخير أعزائي المشاهدين مستمعين عفوا. مساء الخير هند.
مساء الخير.
الحقيقة عنا هذا المساء ضيف استثنائي بكل معنى الكلمة. الناس عرفوه ككاتب سيناريو، لكن هو قبل ما يكون كاتب سيناريو هو كاتب قصة، هو رسام كاريكاتور، هو مدرس في جامعة مينسك، له عدة دراسات ومقالات نقدية، والإضافة لذلك مخرج سينمائي وممثل ببعض الأحيان. له أعمال كتير بالدراما السورية.
له مؤلفات أيضا.
طبعا له مؤلفات وله أعمال درامية رح نعدها. من أعماله الدرامية طبعا عيلة ست نجوم وسبع نجوم وثمان نجوم، بطل من هذا الزمان، وصراع الزمان، مبروك، مرزوق على جميع الجبهات، قانون ولكن، مشاريع صغيرة، مدينة المعلومات جزء الأول، مدينة المعلومات جزء الثاني، بيت العربي، ومسلسل الكرتون كليلة ودمنا، والمسلسل الأردني مدرسة الأستاذ باجت. شارك بكتابة بقع الضوء عن المكشوف، شو الحكي، ما في أمل، وطبعا المسلسل اللي ذاع صيته ونال شهرة كتير كبيرة ضيع ضيع بجزئين الأول والثاني. له خمس كتب، فن الكاريكاتور من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة عن دار عشتروت بدمشق، وفي استعراض لتاريخ فن الكاريكاتور، فن الكاريكاتور في الصحافة الدورية عن دار عشتروت أيضا، المحطة الأخيرة قصة طويلة عن دار علاء الدين بدمشق، جلنار قصة طويلة عن دار علاء الدين بدمشق، صانع الفراء مسرحية أطفال عن دار عشتروت بدمشق. خلينا نرحب أنا وياك هند بعزيز نسين الدراما السورية الدكتور ممدوح حمادي. الله يسعد أوقاتك أبو أحمد.
الله يسعد مساكن والله. انتو يعني شكرا على المقدمة
يعني انا بقول استاذ ممدوح انه يعني هذا باختصار قاله الزميل غيث، اكيد يعني انت عملاق فدان عملاق بهالشكل هذا، اكيد مو بدقايق بنقدر نحكي عنه.
شكرا جزيلا، انا بشكركم على الاطراء يعني، بس ان شاء الله اكون يعني بالمستوى
عنه. استاذ ممدوح يعني ما بدك تقديم العالم تعرفك اكثر مننا.
هاي مثل ما قالت هند غيض من فيض. دكتور ممدوح اسمح لي بلش لقائنا هذا بآخر مسلسل، المسلسل اللي نال الشهرة والصيت الكبير ضيعة ضيعة.
نعم تفضل.
هلأ عن ضيعة ضيعة بأحد المقابلات أنت بتقول لم يعد العمل قابلا للتطوير، لذا نحن لا نرغب في تكرار أنفسنا لأن هذا يعني تراجع المستوى. هل هذا نفي قطعي للجزء الثالث عن ضيعة ضيعة، علما أنه الأستاذ باسم ياخور صرح من برنامجه مساكم باسم أن هناك محاولة لجمع مليون توقيع لإنتاج الجزء الثالث من المسلسل؟
وهو بصراحة نحن من حيث المبدأ يعني ما عندنا مشكلة أنه نعمل جزء ثالث ورابع وإلى آخره، ولكن في مشكلة بمجال الكوميديا، انه انت كل عمل بتقدمه المشاهد بيحصل على جرعة، بالعمل اللي بعده بدك جرعة اكبر لحتى تحافظ على مستوى العمل اللي سبقه، بالعمل اللي بعده هيك بده يصير. ولذلك نحن مضطرين انه ننتقل لعمل اخر، يعني لانه نحن ما عندنا امكانية انه نقدم يعني مستوى اعلى من المستوى اللي قدمناه في الجزئين الاوليين الأول والثاني. فيما لو كان العمل مثلا مستمر عرضه 100 حلقة أو 200 حلقة ما كان في مشكلة لأنه ما بينقطع عن المشاهد، بس إذا كان يعني كل سنة يعني في فاصل سنة أو سنتين بين العمل والعمل، فهي الجرعة نحن ما نقدر نحققها. إضافة لأنه عندنا نحن يعني مشاريع أخرى بدنا نشتغل عليها يعني كمان.
كثير حلو. طب هلا سؤال ثاني كمان ضمن هذا النطاق نفسه ضيعة ضيعة، باعتبار انه هو يعني اخذ احدث عمل واخذ اكبر ضجة. الاستاذ نضال سيجري باحد اللقاءات قال انه ضيعة ضيعة يقوم على ثلاثة اعمدة، هم باسم ياخر ونضال سيجري من جهة، المخرج ليث حجر من جهة ثانية، والكاتب ممدوح حمادة من جهة ثالثة. سؤالي هو هل صيغة التعاون هي تنطبق على عديد أعمالك ولا بس على ضيعة ضيعة؟
بصراحة هو يعني هذا الانسجام كان حاصل بين طاقم ضيعة ضيعة، هو الأول من نوعه بالنسبة لي. يعني باقي الأعمال يعني أنا في كثير أعمال ما بعرف المخرج تبعها شخصيا، وبعض يعني مشاهد من اللي شفته على الشاشة غير اللي أنا كتبته، يعني بعض المخرجين مع الأسف بتدخل بالنص بشكل غير صحيح.
حلو.
ولكن الانسجام الكامل بين طاقم العمل أنا خلال فترة عملي هي أول تجربة يعني بصير فيها هذا الانسجام، واللي هو ظهر بتصور على العمل على الشاشة.
حلو. طيب هذا بينقلني لسؤال، حضرتك تعاملت مع عدد كبير من المخرجين ومن الأسماء الكبيرة.
نعم.
إلى أي حد هدول المخرجين كانوا أمناء على النص، وقديش بيزعجك تدخل ممثل أو مخرج لتغيير النص؟
أنا من المخرجين اللي تعاملت معهم أكثر شيء المخرج هشام شربجي، اللي هو خلال علاقتي معه يعني بالعمل وبالحياة الشخصية كان هو صديق وأخ يعني، وكان أمين. والليث حجو. باقي المخرجين ما تعرفت عليهم بشكل شخصي، يعني ما في معرفة بيناتهم بيني وبينهم، فما بحب أنا أنه أذكر أسماء هوني. في مخرجين يعني كان في انسجام بالتعامل معهم إلى حد ما، وفي مخرجين اثنين يعني مخرجين بعملين يعني ممكن أقول أنه قدموا مقولة مختلفة عن اللي أنا طرحها بالنص، مو بس يعني عملوا تعديلات، ولكن
حتى مقولة العمل تغيرت.
مقولة العمل تغيرت طبعا، يعني مثلا أنا بأحد الأعمال يعني ما بدي أحب أذكر اسمه ولا ما بحب أذكر اسمه هون، يعني أنا كنت طارح قضية المرأة تحديدا حول يعني تعدد الزوجات. فأنا طارح يعني صراع يعني إنساني يعني حول مشكلة معينة، بكتشف بالأخير أنه المخرج معدل التعديل صارت بعكس اللي أنا طارحه بالنص.
أيوة صار يعني قلب الآية 180 درجة يعني.
180 درجة. أنا ما أعرف بالحساب إذا بيجوز في أكثر من مثلاً بعد أكثر.
طيب الست هند في عندها سؤال بحب تسألها.
دكتور ممدوح، بالنسبة لكاتب السيناريو كاتب القصة، لما بينجح مسلسل هل يعني المشاهدين والمستمعين والميديا كلياتها يعني بتذكر كاتب القصة أو كاتب السيناريو؟ قديش بيكون يعني لما بينجح الممثل بيعملوا معه مقابلات المخرج، كاتب القصة هل تعتبره انه اخر ما يكرم؟
والله انت معك حق سيدة هند بشكل كامل. يعني انا في كثير من الاعمال احيانا يعني لما يصير مثلا بعد العرض لقاء جماعي، عدا على انه ما اتلقى دعوة لا يذكر اسمي في اللقاء، وهذا بتصور مشكلة مو بس مشكلتي، مشكلة معظم الكتاب. يعني لا يزال الكاتب في الدراما السورية هو الحلقة الأضعف، سواء من ناحية التكريم او من يعني التكريم هو اذا نجح العمل انا بعتبره تكريم، من ناحية اعلاميا يعني، او من ناحية من الناحية المادية أيضا، فهو الكاتب دائما يعني مظلوم. أنا يعني بالنسبة لي هذا أول عمل أنا يعني يتم تداول الاسم فيه. ضيع
طيب هلا أوكي. بشكل عام أستاذ ممدوح ال 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 الكاتب يعني مهضوم حقه المعنوي. طب يعني على المستوى المادي، معلش خليني أطرح هذا السؤال هيك بشكل. هل ترى انه مو بس ممدوح حمادة، مجموع الكتاب كتاب السيناريو السوريين على المستوى المادي هل هن كمان واصلن حقهم؟
لا اكيد ما واصلن حقهم، لانه الكاتب بخلاف المخرج او الممثل، يعني المخرج او الممثل بيعمل عملين او احيانا ثلاث اعمال، احيانا في بعض الممثلين يصل عدد الاعمال اللي بيشارك فيها لعشرة. احيانا الكاتب عمليا عم بيعيش عملية خلق الشخصيات، هي داعي الشخصيات. أحيانا ممكن نظل سنة يعني يشتغل على عمل، أحيانا مثلا على سبيل المثال ضيعة أنا الجزء الأول مشتغل عليه 3 سنين تقريبا، والجزء الثاني شي سنة ونص. فأنا إذا بدي أجي أحسب المردود المادي تبعي عن كم يوم حسبته أنا، فطلع يعني إذا بدي أحسب راتب شهري بيطلع راتب شهري مثل راتب الموظف.
أبدا
يعني ما بعرف بدرجات الموظفين، بس يمكن موظف من الدرجة السادسة.
طيب دكتور ممدوح، يعني مسؤولية الكاتب تنتهي عندما يسلم النص للمخرج أو للجهة المنتجة، موافق أنت على هذا الموضوع؟
أنا لا طبعا ما غير موافق، يعني لأنه إذا كان المخرج طالما أن النص على الشاشة عم يحمل اسم المؤلف تبعه، فهو مسؤول عنه حتى وصوله إلى الشاشة. لأنه يعني مثل المثال اللي ذكرته أنا قبل شوية، يعني هو أكثر من مثال فيه، بس لما يقدم على الشاشة موقف مغاير للموقف اللي أنا طرحه بالنص، هاي مسؤوليتي صارت. يعني أنا العالم لما بدك تحاسب النص ما حدا بيعرف انه المخرج غير او ما غير، فانا بتصور انه مسؤولية الكاتب لا تنتهي الا مع انتهاء عرض العمل حتى بعد عملية المونتاج. ولكن مع الاسف يعني في هاي المقولة الخاطئة متداولة متعامل فيها احيانا. من هون بيجي الانسجام بين المؤلف والمخرج له اهمية كبيرة. يعني
طب هذا بيقودني لسؤال تاني، قديش ممدوح حمادة في عنده القدرة على اختيار مخرج والتعامل معه؟
طبعا أنا ما كان عندي قدرة قبل على الاختيار لأسباب عديدة يعني، ولكن يعني في هذا الوقت أنا عندي شرط أساسي قبل توقيع أي عقد، أنه أعرف مين المخرج، حتى أني أفضل يعني الفترة الحالية يعني بعد هاي المرحلة بفضل انه ما اكتب عمل الا ما يكون في اتفاق مع المخرج قبل الشركه،
مع مخرج مسبقا،
مع المخرج اللي بده يشتغل معي طبعا.
طيب كمان هذا بيقودني لسؤال ثاني، هل ممدوح حمادة بيكتب شخصيات لممثلين معينين؟ هلا ضيعة ضيعة الجزء الثاني كتب لممثلين لانه اوريدي الشخصيات مكتوبه.
لا هو الجزء الثاني طبعا لانه هو استمرار العمل يعني.
تماما.
ايه اما بشكل عام انا اصلا غير قادر يعني على اني اكتب لشخصيه معينه، وحتى تلقيت عروض يعني اتصالات من شخصيات مهمه، وانا لي شرف انه اشتغل معها كان بعمل، ولكن ما عندي قدره او ما عندي يعني امكانيه انه اكتب سلفا لشخصيه معينه. بحب انه يكون جميع الشخصيات بالعمل الى اهميتها يعني.
حلو. رح انتقل لموضوع الرقابه. ممدوح حمادة بيكتب دون ان يضع للرقابه حسبان، مزبوط هذا الحكي؟ بالإضافة لأنه هل ترى أنه هامش الحرية عم يتوسع للكتاب وللدراما بشكل عام ولا لساته ضيق؟
والله أنا بصراحة أقول لك يا أستاذ غيث أنه ولا مرة فكرت بموضوع الرقابة، ودائما كنت أرسل النص خاصة يعني ببعثه عن طريق بريد كوني يعني انا زميل اقتراب
كمان. زميل اقتراب معنا كمان. عندكم برد مثل عنا هوني.
ايوه فانا ببعث النص بالبريد يعني، وبعرف اذا كان الرقابة تدخلت او ما تدخلت بعد العرض فقط.
ايوه
حتى الان ما صادف انه يعني انه منع عمل ما
one minute.
بدي أقطعك أستاذ ممدوح، نحن رح نرجع نتصل فيك بعد شوي لأنه باقي معنا دقيقة واحدة بالكرت.
إيه ماشي.
بدك ما تواخذنا نحن لأنه
لا
بأساليبنا البسيطة.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. رح نرجع نتصل معك مباشرة هلأ، الزميل بالكونترول الزملاء بيرجع بيتصلوا فيك. شكرا كثير لك، رح نعاود معك.
يلا ماشي.
بالنسبة للكاتب يعني الحقيقة ببقعة ضوء ما تعرضت يعني حلقات بقعة ضوء إلى توقيف أحيانا، أو أنه الرقابة منعت أجزاء منها وعرضت ببلدان أخرى غير سوريا.
هلا الواضح أنه أنا اللي بعرفه شخصيا عن هذا الموضوع أنه هناك عدد من الحلقات توقف نهائيا عرضها، مو بس بجوز مو للكاتب ممدوح حمادة، لأنه في تعرفي انت بقع الضوء بيكتبوا فيه عدد كبير من الكتاب. لكن ما يخص الرقابة بشكل عام، الواضح أنه يعني هلأ شوي عم تتسع، عم يتسع، هذا اللي شايفه أنا. هلأ الدكتور ممدوح في عنده وجهة نظر تانية، لأنه هو بالأساس ساكن بمينسك، فما في علاقة مباشرة مع الرقابة، هو ما بقدم نص للرقابة، هو بيقدم نص للجهة المنتجة. مثل ما سمعتي انه الجواب بيجي بعدين يعني
بيشوفه على يعني
على الشاشة
يعني. بس انا دايما بقول انه شخص يعني بيعيش بالغربة وبمنطقة بعيدة عن مشاكل وخصوصية الوطن، كيف بيقدر بيكتب بهالخصوصية العميقة يعني اللي بيشوف مسلسلات اللي هو بيكتبها داخل بخصوصيات سورية بحتة، كيف بيقدر بيوفق؟ رح نعرفه هلا يمكن عودنا الاتصال.
هذا السؤال موجه لك دكتور ممدوح.
ألو.
نهاية السؤال طبعا، بس يمكن فهمت أوله.
يعني الغربة بعدتك عن الوقت. ايه تفضل
أستاذ غيث، لأنه يعني سمعته من
قسمه الأخير يعني
المرحلة أنه واضح.
أوكي.
أنا بالنسبة للموضوع هذا هو الحقيقة أنه يعني العمل، أول شيء أنا عندي مخزون يعني كبير، يعني أنا الفترة اللي عشتها بسوريا هي كانت مليئة بالأحداث يعني، فعندي مخزون كبير من المجتمع،
من الذكريات
والمجتمع السوري. بعدين أنا بسبب أنه أنا يعني كنت متنقل بسبب طبيعة عمل الوالد، كنت متنقل من منطقة لمنطقة لما كنا أطفال يعني، فكمان عندي احتكاك بمختلف البيئات، ولكن أنا يعني بحاول قدر الإمكان بأي عمل إنه يعني حط الطابع الإنساني. يعني أنا أحداث معظم اللوحات اللي كتبتها مثلا بضوء الضوء في كثير من يمكن النص مستقية من المجتمع الروسي، فهو الطابع الإنساني بتصور بيوصل
واحد.
حضرتك اعتبرت انه عمل ضيعة هو ما نوع عمل بيئوي، بينما
الصوت
مواصل لك الصوت استاذ خلدون، الصوت مو واضح. هلا
ما بسمع انا، ما بسمع
في مشكلة،
ما بسمعها
ترى عندنا مشكلة فنية. بدنا نحاول نضل نحن على
راح نرجع نحاول نعود الاتصال.
ما بعرف إن شاء الله نقدر نكمل هالمقابلة، لأنه فعلا حديثه ممتع كتير ووقفنا عن نقطة كتير مهمة يعني. على كل إن الزملاء
بس إن شاء الله نضل متذكرين.
لا نحن كان عم بيحكي هو عن إنه عاش يعني بيئات مختلفة بسوريا،
الحقيقة يعني
تنقل والده والعمل يعني بمدن مختلفة بسوريا، فكان عم بيحكي هو عن انه عنده صار ملم بكل المناطق السورية، مشان هيك بيقدر يعني داخل بخصوصياتها
في مخزون حياتي كبير. انه يعني حقيقه يعني بمعرفتي فيه وقراءتي عنه انه يعني تنقل من بعده امكنه وعمل بعده اعمال، فاحتك بعدد كبير من الشخصيات والبيئات السورية
يلي بلش بذاكرته. يعني تمام. ما بعرف انا كم سنة هو صار له بمنك،
يعني بالتسعينات الثمانينات القرن الماضي.
يعني نحن غيث انه صرنا فترة طويلة، فاكيد الا الواحد يعني ما بدي اقول بتنمحي من الذاكرة، ما بدي اقول هالحكي هذا، بس اكيد يعني البيئة الجديدة بيكون لها تأثير قوي كتير عليه، واندماجه بهالبيئة الجديدة بيخليه شوية صغيرة يبعد عن خصوصيات الوطن الام. اكيد هو اللي بيقدر بيجاوب عليها.
ايه بس شفتي كان جوابه حول النقطة انه يعني هو كثير من اعماله بيحاول انه يقدم صيغة انسانية وليس صيغة بيئية، يعني بتخص بيئة معينة، ما صيغ بشكل عام بتخص يعني قضايا انسانية لها علاقة بالبشر جميعا. بجوز حتى مثل ما قال بعض قصصه مستقات من حياته بيلاروسيا، من الحياة الروسية، من بعض القصص والحكاية اللي ممكن يشوفها.
في يعني اختلاف بين العادات والتقاليد، يعني
هلا لا شك
هو بيحبك
بحبكة، لا شك هون مهارة المعلم الكاتب طبعا.
أكيد
نحن أنا حابب أقول شغلة إنه الدكتور ممدوح رسام كاريكاتور بيرسم كاريكاتور بشكل جيد، ولكن أنا حابب أوجه له هذا السؤال إنه إيمت ممكن نشوف نحن لوحاته الكاريكاتورية على
هو ألف
صفحات الجرائد.
بعتقد ألف كتاب
مش الحال خلون
ألف كتاب عن فن الكاريكاتور.
تماما. بنرجع لك دكتور ممدوح، مسمعنا؟
أيوة سمعك
كتير منيح. سؤالي كان إنه حضرتك قلت إنه ضيعة هو عمل مانو بيئوي، بينما بطل من هذا الزمان هو عمل بيئوي.
مظبوط.
شو تعليقك عن الموضوع؟
بطل من هذا الزمان هو بيعتمد بموضوعه وبمادته وبمفارقاته على حياة الموظف السوري تحديدا. ضيعة مفارقة إلى طابع إنساني ما إلى طابع محلي، يعني رغم أنه هو محكي ببيئة مورقة بالمحلية، ولكن المفارقة يعني إلى طابع إنساني، يعني يعتمد على الصراع فيه، يعتمد على صراع الطبائع، ما على صراع معتمد على تفاصيل محلية. يعني حتى مثلا بعض الحلقات أنا مستقيها من الواقع اللي أنا عايش فيه هون ببيلاروسيا. فمن هالمنطلق هو أنا بقيم أنه محلي أو مثلا بيئي.
طب رح ننتقل نحن وياك شوي، باعتبارك أنت واحد من الكتاب المهمين بالدراما السورية. في شكوى لدى صناع الدراما السورية من قلة النصوص، وفي حتى يعني البعض بيذهب لتسميتها بأزمة، هناك أزمة نص، أزمة كتاب. شو رأيك بالموضوع؟ أيوة. هل هناك أزمة نص؟ هل هناك أزمة كتاب؟
يعني هو لا شك أنه في أزمة نص أكيد، يعني كونه أنه نحن ما عندنا احتراف بالعملية، يعني كل اللي عم يكتبوا سيناريو باستثناء يعني عدد قليل، يمكن مو عدد قليل كمان، واحد او اثنين هني
مختصين
دارسين الموضوع اكاديميا، ففي ازمة نص اكيد، يعني بهذا الكم من الانتاج الهائل يعني في ازمة نص، مو بس أزمة نص، في أزمة يعني بالمجالات الأخرى، ولكن بمجال النص هو أكثر شيء يعني في أزمة.
طب بنضل بالدراما السورية، أنت في عندك بعض التحفظات وبعض التخوفات على الدراما السورية، رغم أنه هي حققت تطور ملحوظ وصار في إلى حضور واضح. ما عم تسمعني منيح؟
سامعك طبعا.
أوكي، فشو هي ملحوظاتك، شو هي تخوفاتك عن الدراما السورية؟
انا تخوفاتي يعني حكيتها بمره بلقاء، والسنه هي اثبتت يعني صح مو صحه وجهه نظري، يعني تقريبا صحه وجهه نظري. نحن عندنا بالدراما السوريه اصبنا بشيء من الغرور بفتره النهوض النهضه الدراما السوريه، فالغرور دائما يدعو للاطمئنان، والاطمئنان يدعو او يؤدي الى الفشل. وهي كانت في البدايه ازمه الدراما المصريه اللي هي وصلت لمرحله خارج المنافسه، يعني ما حست على حالها الا في عالم راح تسبقها يعني وسبقتها الدراما السوريه. فمع الاسف عنا عم بصير هيك، يعني عم تتولد هي الحاله، وبتصور اذا ما وقفنا وقفه موضوعيه مع نفسنا وما ما ما اشتغلنا بخوف على شغلنا راح نصاب بنكسه وبتراجع، وهذا قانون الحياه، يعني كل مطمئن الى قوته يضعف، وكل ضعيف يسعى لان يكون اقوى.
في سؤال هيك يعني تخاطرنا انا والست هند عليه، من الواضح انه من كتاباتك انه الغربة ما بعدتك عن الوطن، قديش الغربة قربتك من الوطن؟
والله تعرف استاذ ليث، يمكن نحن شركاء في هذا الاحساس.
تمام.
يمكن الانسان لما بيكون منفصل عن عن يعني عن وطنه جسديا بيكون اكثر مشدود اكثر روحيا، فتصور الوطن، انت لما بتكون بالوطن ما بتكون عايش فيه كل يوم، يعني لانك بتعيش همومه بشكل مباشر ويومي، ولكن لما بتكون بعيد عنه بيظل فيك يعني الحاله الرومانسيه تبعه او حاله النوستالجيا، يعني الحنين، يعني
الحنين. تمام.
فبتكون التصاقك يومي معه.
حلو.
ايه
راح انتقل لنقطة تانية.
أيوة.
دكتور ممدوح، انت كتبت مسرح اطفال.
ايه.
ماذا عن مسرح الكبار؟
والله انا عندي استاذ غيث، انا بشكل عام عندي الادراج تبعي اكثر من مسرحية، وعندي اكثر من مجموعة قصصية واضافة لعدة قصص طويلة، ولكن كلها مو منشورة بسبب عدم يعني عدم وجود صلة مع دور نشر.
أيوة.
أي ففي عندي أنا مشروع، أنا في عندي لوحة بيبقى الضوء، ما بعرف إذا شفتوها، هي اسمها ندم. هي لما بكون جلاد متقاعد بعد ما يطلع على التقاعد بندم، بصير بيطلب المغفرة من
من الأشخاص اللي
هذا. فأنا هاي مسرحية عندي إياها بالأصل الكتب.
أيوة.
إيه، بس بسبب عدم إمكانية يعني نشرة فعملت عنها لوحة لنقضه، وفي عندي مسرحيات ثانية كمان موجودة بس كلها بانتظار فرصة للنشر يعني.
طب هذا يعني هذا بيقودني لسؤال، بقع الضوء والأعمال اللي على نسق بقع الضوء.
أيوة.
هي بالنسبة للممثل يعني بتشكل حالة تجربة لحتى يشوف حاله بشخصيات مختلفة.
أيوة.
قديش هي بالنسبة لإلك حالة تجربة بالكتاب؟
بتصور ما فيها حالة تجربة يعني مثل مثل الممثل، لأنه هي عملية مجموعة قصص قصيرة.
تمام.
ونحن يعني الكاتب ككاتب قصة فهو عم يمارسها بشكل طبيعي. فهي أنا ما بتشكل لي تجربة، لأن أنا يعني بكتب القصة القصيرة من قبل ما
تكتب سيناريو،
من قبل ما يبلش العمل يعني بقضبه.
أيمت بدنا نشوف رسومك الكاريكاتيرية على صفحات الإعلام العربي؟
أنا بشكل عام رسام غير محترف هاوي.
هلا التواضع، أنا شايف رسومك وبعرفها دكتور ممدوح.
أنا مارست الرسم الكاريكاتير فترة الدراسة لما كنت طالب.
تماما.
ويعني ما كان عندي طموح لطموحات أكبر في مجال الكاريكاتير، حتى أني كنت أنشر رسوماتي بسوريا أو بصحف عربية بدون توقيع يعني.
أيوة.
يعني الرسم منشور بدون مؤلف، ما كنت انتبه أنه لازم وقع يعني.
أيوة. طيب بتحكي لنا عن مشروعك السينمائي؟
السينما والله أنا طبعا خلصت دراسة الصحافة ببداية التسعينات، ولكن أنا من قبل الوقت كان عندي أحلام سينمائية.
أيوة.
فرحت تورطت من شيء 4 سنين وانتسبت لأكاديمية الفنون بتخصص إخراج سينمائي.
أيوة.
يعني هاي الدراسة على كبر. فتخرجت نهاية السنة الماضية هنيك وعملت 3 أفلام يعني أنا بعدني مسميهم فاشلين يعني كونه هني مشاريع يعني عمليا مشاريع عمل أثناء دراسي، وعندي مخططات كثيرة والله، ولكن تعرف أستاذ غيث إنه الموضوع هذا يعني ما بتعلق فقط بطموحاتك يعني في
جهات منتجة
وجهات غامر معك يعني.
تماما تماما.
فأنا في عندي سيناريوهات يعني جاهزة وعندي طموح إنه اشتغلها يعني يوما ما اذا كتب لنا ذلك مثل ما بقوله.
نتمنى دكتور ممدوح. سؤال تقليدي، شو هو جديدك بالدراما والقصة والسينما؟ والسينما عرفنا، بالدراما والقصة.
والله بالدراما يعني في مشروع عمل جديد مع المخرج كمان والصديق الليف حجو، هلا يعني بمرحلة البداية تبعه، ما زلت عم اشتغل على الشخصيات تبعه، ما بعرف امتى راح خلصه بالضبط. وبالنسبة للقصة هي عملية متواصلة غير متوقفة، في عندي مشروع ترجمة جاهز ان شاء الله قريبا راح يعني ينشر خلال الأشهر القادمة، رواية روسية.
جميل.
بشكل عام يعني الحياة تغلي ونحن في هذا المرجل.
دكتور ممدوح، ما عاد يسمح لنا الوقت بأكثر من هيك، بدي تشكرك كثير على وقتك اللي منحتنا اياه، بدي تشكرك لأنك سهرت معنا هلا الساعة 3:30 الصبح عندكم بمينسك.
أنا بدي أشكركم كثير، وأنا فرصة سعيدة جدا، وبدي حي كل طاقم
البرنامج
بدون استثناء، ويعني انا مبسوط انه انتم عم تعملوا شيء، مبسوط بنجاحكم.
شكرا كثير لك،
بتمنى لكم انه يستمر اكثر واكثر، وبوجه تحياتي لجميع افراد الجاليه السوريه بكندا، وان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنهم.
ان شاء الله يا رب، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، وسلامي لعائلتك الكريمه، والف شكر لك.
شكرا
الى اللقاء.
يا هلا. شكرا.
أعزائي المستمعين، كنت بمقابلة خاصة مع الدكتور ممدوح حمادي، الكاتب السوري يلي أبدع بمسلسلات متعددة، من بقعة ضوء ومن ضيعة ضيعة وكثير أيضا.
عدد كبير.
رح ننتقل إلى فقرة جديدة مع الزميل محمد فيروان وفقرة المال والأعمال بعد الفاصل. We'll be right back.
بعد ونسين يا سيد مالك قلب حنون عشق أنا وذوب يا حبيبي وأرجع لك انت بعيد ونسين يا سيد مالك قلب حنون عشق أنا وذوب يا حبيبي وأرجع لك
وصلنا لفقرة المال والأعمال. إيه متنا نقول مال ومال ومال.
إن شاء الله إن شاء الله مال ومال ومال بدون أعمال.
ما بتجي المال بدون الأعمال.
مظبوط يعني. مظبوط.
محمد بدي لك سنة وأنت سالم على عيد.
سالم يا رب ينعاد عليك وعلى الأهل كلهم وعلى المستمعين إن شاء الله.
أنا قلت لك هيك لأنه ما كنت معنا الأسبوع الماضي.
نعم.
نحتفل يعني.
سوء حظي هذا.
طبعا السؤال يلي الأبرز هلا هو أخبار السوق.
أخبار السوق في الأسبوع أخبار كتير جميلة وغير جميلة يعني.
هنبلش
بالأخبار. في خبر كتير كتير حلو هو عن سوريا, عن النظام الاقتصادي بسوريا. طلع تقرير من شركة كابيتال انتليجنس, هي واحدة من أكبر الشركات والهيئات المالية والاقتصادية بالعالم اللي بتعطي أخبار اقتصادية, بتعطي تحليلات بعالم الاقتصاد على صعيد الدول بشكل كبير. ف فبتعطي تصنيفات ترتيب الدول، ترتيب الاستثمارات بهي الدول. فلأول مرة بتاريخ الاقتصاد العالمي يبرز اسم سوريا بين هالدول وبين هالتصنيفات العالمية. يعني ما في قبل ولا هيئة اقتصادية أو مالية ذكروا سوريا عالميا بأخبارهم أو بتقاريرهم الاقتصادية. فعطت ريتنج أو عطت تصنيف لديون سوريا طويلة الأجل وقصيرة الأجل. عطت ريتنج اللي هو بي بي للديون الطويلة الأجل، وريتنج بي. هذا الريتنج بي بي اللي نسمعها أو بي أو A minus A plus C، هي تصنيفات بتعطيها هي الشركات. بيفهم على هي الريتنج الخبراء الاقتصاديين، بحس انه كلما ارتفع هالتصنيف كلما كان يعني محفز اكتر لهالاشخاص انهم يستثمروا بهالدول المعينة. طبعا البي بي او البي ريتنج هو اقل بدرجتين من درجة الاستثمار الامن. يعني لسه
ما
انا بالاستثمار الامن، بس هذا كتير شيء مشجع وخبر كتير حلو
انه سوريا يعني هلا وصلت لهالمرحلة هي
بالضبط، انه لا
عقوبات
اقتصادية والوضع السياسي العالمي بالنسبة لها ما كتير مشجع، فانه ينعطى هيك ريتنج لنظام المصرفي والنظام المالي بسوريا، هذا كتير شيء مشجع. طبعا حكى التقرير انه لسوريا انه ترفع من الريتنج تبعه من تصنيف ومن أداء الاقتصادي والمالي العالمي. طبعا في كتير عدة عوامل بتأثر على هذا الشيء. عنا مثل ما قلتي الأوضاع السياسية، هي بياخدوها بعين الاعتبارات لما الواحد المستثمر الأجنبي بده يستثمر بدولة أخرى، فبياخد الوضع السياسي بهي البلد بعين الاعتبار. عندك النظام بشكل عام، هو النظام المصرفي والنظام المالي والاقتصادي بسوريا أصلا نظام جديد، يعني نظام البنك جديد. ما كنا نشوف بنوك قبل غير إذا في بنك سوريا المركزي هو، بس بنوك الكريدت كارد هاي الأشياء، هي كلها شغلات جديدة كتير نسبيا بسوريا. السوق البورصة السوري كمان هذا جديد، فالتصنيف بياخد بعين الاعتبار كل هاي الأشياء. السيستم أو النظام خلينا نقول الستركتشر القائم بسوريا المصارف لسه ضعيف شوي متضعضع. التدريبات مثلا للشباب للناس اللي عم تشتغل بالبنوك بالأسواق البورصة لسه في كتير لازم يكون في
مراحل الأولى،
فكتير مثلا عندك
نقط ضعف،
ما في regulations، ما في حمايات كتير للمستثمر أو للبنك بنفس الوقت، فهذا الشيء اللي عم بيأثر على الريتنج. فكل ما تحسنت هاي الأشياء طبعا حتتحسن أكيد مع الوقت، لأن كل شيء جديد بيكون فيه كتير عقبات بالأول. بتقدم الوقت مراحل متقدمة حيكون الوضع أحسن، فبيزداد نسبة التصنيف العالمي لنظام سوريا البنكي. طبعا توقعوا أنه كمان يعني بدي أحكي عن نظام أول شيء سوريا بالمال وبالاقتصاد. حكوا بهذا التقرير أنه النظام جيد حدا ما، في ثبات، في كفاءات مالية، في سيولة كبيرة بالاقتصاد السوري، في ملاءة مالية يعني بالاقتصاد. فهذا الشيء عطاهم يعني نظرة إيجابية لتوقعات 2010 أنه الاقتصاد السوري حينمو بنسبة 5% مقارنة مع 4% ب 2009. وكتير من نسبة هالنمو هاي عم تجي مثل ما حكيتي، سمعتكم على الطريق أنا جاية في وحسان من السياحة.
أيوة.
السياحة بسوريا هي من أكبر مصادر النمو وانتعاش الاقتصاد السوري.
حلو.
فهذا أول مرة بنحكي عن خبر له علاقة بالاقتصاد الأعمال السوري.
أيوة. حلو، هاي خبر حلو.
طبعا بالنسبة للأسواق الأمريكية والكندية كان في تضعضع شوي ونزول الأسواق الكندية بالذات أكثر من الأسواق الأمريكية. واحد من أهم الأسباب هي بنك اليابان المركزي أعلن أو قام بخطوة بصراحة هي إنزال قيمة، تخفيض قيمة الين الياباني مقارنة مع الدولار الأمريكي. وقتها من شيشار حسانها سألني عن هذا السؤال وليش هي الأسباب. طبعا الين الياباني ارتفع يعني لأعلى نسبة له مقابل الدولار الأمريكي
مقابل اليورو
ومقابل اليورو 15 سنة لقبل, يعني ما ارتفع بهالارتفاع هذا. فهذا الشيء طبعا أثر على الشركات اليابانية على السلع اليابانية اللي مسعرة بالدولار الأمريكي, لأنه ساعته صار الاستيراد من هناك بيحتاج دولارات أكثر لأن يجيب من اليابان. فعندك اليابان عملاقة, في شركات عملاقة كتير ممكن تأثر على الاقتصاد العالمي, مثلا تويوتا, سوني,
أغلب السيارات أكيد
هاي الشركات كتير كبيرة. فإذا صار بسعر العملات هالفرق الكبير بتأثر على الاقتصاد العالمي كمان. فاللي ساوته الحكومة اليابانية أو بنك اليابان المركزي إنه نشتروا كميات كبيرة من الدولار الأمريكي, فصار في طلب. طبعا منك نعرف كل ما زاد الطلب بالسوق بتقوى هي السلعة,
حافظوا على
الدولار كسلعة يعتبر. فأخذوا كتير دولارات, اشتروا كتير دولارات أمريكية, فهذا شيء أول دولار الأمريكي, وطبعا خفض الين الياباني. فبسبب هذا الشيء كان في نزول بأسواق الأسهم الكندية والأمريكية. بالنسبة لكندا كمان في خبر من أستاذ كندا من الإحصائيات الكندية أنه مبيعات التجزئة والمحلات التجارية كان فيها نسبة انخفاض بنسبة تقريبا 1% أو 9%. الناس ما عم تشتري كتير, ما عم تصرف كتير, فهذا شوي خفض من عجلة الانتعاش الاقتصادي بكندا. فكمان الأسواق الكندية نزلت بهذا السبب. كمان عنا خبر تاني أو مو خبر تاني عن القطاعات اللي شهدت تحسن اليوم, اللي هي قطاعات الهيلث كير, الصحة
والأدوية
والمستشفيات. قطاع الاتصالات كمان شهد اليوم تحسن. القطاعات اللي كتير تأثرت اليوم هي قطاعات الطاقة وقطاعات الموتور فيهيكلز, المصنوعات والمنتجات الورقية, الشركات المفروشات اللي بالجملة بتفرش شركات فنادق. كان في تضعطع بهي القطاعات فأثر على أسواق الأسهم الكندية. الدولار الكندي الأسبوع الماضي كان في ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي, ارتفع تقريبا لل 97 سنت ونص. اليوم شهد انخفاض بسيط لأنه كان على مدى 3 أيام ماضية بارتفاع كبير. كمان خبر عن أسعار الذهب. دائما نحن عم نسمع الذهب عم بيطلع صحيح. كمان يعني ضرب رقم قياسي بهذا الأسبوع, وصل تقريبا 1270 دولار صعود. وأنا من
اللي بده يتزوج بيجيب خاتم ستانلس
ستيل الفضة, ليش هو الفضة يعني. فصار رقم قياسي بارتفاع أسعار الذهب. وحكيت من أسبوعين أنا أنه عن شركة بتنقب عن الذهب وبتصنع السبائك الذهبية, فنصحت بالاستثمار فيها.
بالمضبوط.
يعني الحمد لله كانت نصيحة سريعة كتير, انه بعد اسبوعين ارتفعت اسعار الذهب.
يلي اشترى يلي سمع منك واشترى يعني ارتفعت
يعني ارتفعت اسهمه شوي. كمان في خبر هذا مفروض لسوزان, بس سوزان ما أنا مسافرة بالشام. فحكي بالنيابة عن الكنديان ريل استيت أسوسيشن, هي الهيئة الأكبر هيئة كندية بتهتم بالعقارات وبالبيوت. أعلنت إنه أو مبيعات البيوت بشهر 8 بشهر أوغست ارتفعت تقريبا 4% مقارنة مع شهر 7 جولاي. فهذا الشيء يعني بيطمن العالم, لأنه كان عم نسمع بابل كبيرة أنه الأسواق العقارات ممكن تنزل الأسعار ممكن,
يعني هي ممكن بأمريكا صح نزلت كتير,
هي بأمريكا ايه, بس هون يعني ما في هذا الشيء أبدا, لسه محافظة, لسه الناس عم تشتري. عم نشوف كتير حتى نحن يعني إذا مونتريال على صعيد محلي عم نتمشى بالطرقات منشوف كتير في نيو كونستراكشن بنايات جديدة عم تطلع، الناس عم تشتري البيوت يعني معنا فاضي بس عم تطلع على الفاضي، فهذا الشيء بيطمن الناس انه يعني يشتروا بيوتهم ما يستعجل ببيعة بيته لانه السعر ما حينزل كتير
كتير منيح كتير منيح. بالنسبة اليوم رح نحكي عن التاكس ريسيفينج، شو بدك تحكي عنه؟
التاكس فري سيفينج اكاونت، هذا موضوع فتحته أنا قبل بشكل مختصر كتير، كنا عم نحكي عن نسبة الفائدة، كمان نسبة الفائدة ارتفعت ل 1% الأسبوع الماضي، فعن هلا ارتفاع صار سريع ومفاجئ يعني تقريبا للناس، كنا من ربع صرنا بواحد بالمية 3/4% ارتفع، فحكينا انه مثل ما نحن عم نخاف من ارتفاع اسعار الفائدة وعم تزداد دفعاتنا اكتر شيء هي مثلا للمورجج، ففينا بشكل اخر انه نرجع هاي المصاري، فواحدة من اهم الاشياء كانت الاستثمارات بالبنوك الكندية مثلا، والاستثمار بالتاكس فري سيفينجز اكاونت. تاكس فري سيفينج اكاونت هذا اكاونت جديد ما صار له من 2008، قدمته الحكومة الكندية كمحفز ومساعدة للأفراد الكنديين الناس المقيمين بكندا ليحسن عجلة الاقتصاد. هو بشكل مبسط حساب استثماري وحساب توفير بنفس الوقت. كيف يعني حساب استثماري وحساب توفير بنفس الوقت؟ خليني أضرب مثال، مثلا أنا عندي $5,000 زايدين عن حاجتي ممكن انه استثمرهم، فالطريقة لانه استثمرهم او خبيهم، يا افتح سيفينج اكاونت بالبنك وحطهم بهالسيفينج اكاونت ما بيطلع لي تقريبا شيء لاستثمرهم، او انه استثمرهم مباشرة بالسوق الاسهم بالمحافظة والحقائب الاستثمارية. فالتاكس ريزيرفينج اكاونت بيجمع بين هدول الشغلتين، انا بستخدم $5,000 بحطهم بهالحساب بستثمرون، مثلا فرضنا بعد سنة صاروا 5500، فعندي $500 نحن عنا منعرف بالتاكسز، هيدول نسميهم كابيتال جين، ربح عن رأس المال، أي شيء زاد عن رأس المال استثمار بدنا ندفع عليه نحن تاكسات. فهذا الحساب أي شيء بيزيد فيه معفى من التاكس من الحكومة الكندية. طبعا كتير ناس ما بيعرفوا عنه، كتير ناس تسمع عنه، عم بيساووا اعلانات كتير البنوك والشركات التأمينات الشركات الاستثمارية عم بيعلنوا عنه، بس الناس ما نفهمانته بالضبط شو هو. 50% من الناس ما بيعرفوا عن هذا الحساب ابدا ولا لهم مشاركين فيه. اخر تقرير طلع 66% من اللي عندهم الحساب ما لهم فهمانين بالضبط شو فوائده
كيف
يستفيد منه. طبعا اول شيء بدنا نسال حالنا هو مين فيه يقدم على هذا الحساب، مين فيه يكون عنده تاكس فري سيفينج اكاونت. اي شخص مقيم بكندا عمره 18 سنه وما فوق وعنده سوشيال انشورنس نمبر، بغض النظر عن دخله 10,000 مليون دولار ما بتفرق ابدا، المهم يكون عنده فوق 18 سنه وعنده سوشيال انشورنس نمبر بيفتح هذا الحساب ويستفيد منه. السؤال الثاني اللي فينا نسأله كمان، شو هي الفوائد من هذا الحساب؟ أول شيء حكينا أنه أي شيء استثمار بينمو بهذا الحساب هو معفى من الضريبة، فأنا عم بوفر على حالي ضريبة كبيرة. ثاني شيء المصاري الموجودة بهاي الحساب فيني أنا استخدمها بأي وقت، فيني إذا عندي emergency، مو مثل الـ RRSP بيفرق. الناس كمان ما بتميز الفرق والاختلافات بين الـ RRSP والتاكس فري سيفينجز اكاونت. التاكس فري سيفينج اكاونت ما نو تاكس ديدكتبل، يعني ما فيني انا نقص من الانكم تبعي. الـ RRSP السبب الرئيسي تبعه انه الواحد بيدفعه بيشارك فيه لينزل من الانكم تبعه من دخله مشان يقل التاكسات عليه. لا، التاكس فري سيفينج اكاونت لانه انا ما عم بدفع تاكسات على الاستثمارات اللي عم تنمو داخل الحساب، فما فيني كمان انه يعفيني من الضريبة بالشكل الثاني مثل الـ RRSP. كمان الفرق الثاني انه الـ RRSP ما فيني والله استخدمها هيك مثل ما بدي بأي وقت
اسحب منها
وبدي ادفع تاكسز عليها عندي وقت لألا. تاكس فري سيفينج اكاونت بسحب امتى ما بدي
وما بيتركب عليها اي شيء
والمبلغ اذا سحبته يعني، وكل واحد له ليمت طبعا بالسنة فالليمت هاد بنلاقيه موجود بنقدم تاكساتنا نحن كل سنة كل واحد بيقدم الانكم تبعه يوصلنا
الفورم
اللي هي التي 1 من الريفينيو كندا والريفينيو كيبك. فبالتي 1 بيلاقي الواحد حاطين له الار التي اس تاكس فري سيفنج اكاونت كونتريبيوشن روم بيسموه قديش انت بحق لك هالسنه او اذا ما استخدمته انا السنه الماضيه فهذا الاماونت بينضاف للسنة الجاية.
إذن في إفادة
كتير فيها فائدة كتير كبيرة. إذا واحد ما قدر يعمل السنة الماضية فممكن هالسنة يستخدم الكونتريبيوشن تبع هالسنة وتبع السنة الماضية إذا عنده القابلية أو في عنده مصاري زادة إنه يستخدمون، لأنه حيستفاد كتير منه، عم يوفر على حاله تاكسات والاستثمار عم يجيبه بشكل أسرع بكتير من أي استثمار تاني. فنحن بنستخدم المصاري الموجودة بهذا الحساب بعدة استثمارات، ممكن استخدمها اشتري أسهم، ممكن اشتري
استثمرها يعني ممكن
طبعا هذا الشيء الناس اليوم تفكر انه بس حساب انا بحطه وبخلي المصاري مخباية فيه،
اذا فيها تسحبه وتستثمره بدون ما تدفع تاكس
ابدا. واذا سحبتي خلال السنة مثلا انا فرضنا 5000 الليمت تبعي بالسنة، اجيت بعد 6 اشهر سحبت $3,000 بس صفي $2,000 بالحساب. هل 3000 اللي سحبتها خلال هالسنة فيني استخدمها ارجع السنة الجاية، يعني السنة الجاية بستخدم 5000 زائد 3000 يعني 8000 بصير معي.
حلو،
فما بتروح
حلو. معلومة عن جد بتهم اكيد كتير من الناس يلي كمان بيحبوا يستثمروا بمبلغ بسيط
طبعا، والمبالغ اللي فيها هذا هو المبالغ فيها مو كتير كبيرة. ممكن الواحد كمان يعملها بطريقة انه يحط كل شهر مبلغ معين، مثلا يتاخذ من حسابه مثلا $100 $200 بالشهر. اول شيء كتير من الناس عم تستفاد من هذا الشيء، لما الواحد بيتاخذ منه مونثلي بيمنت ما هو شيء ما حيحس فيها كتير، لانه حيعتبرها مثل فاتوره من هالفواتير، فاتوره سيلفون، فاتوره
كيبل،
مئات الفواتير هي اللي نحن بندفع، فواحده منهم بتكون هيك. بس هي بالعكس ما انه فاتوره، بيلاقي حاله آخر السنة والله
جمع مبلغ
عنده 3000 4000 5000 دولار عم بيستثمر هذا المبلغ وموجود على 10 سنين، بيلاقي حاله والله هيك مجمع له بدون ما يحس $100,000 $150,000 دولار. هذا عم بحكي أنا كمان على الأشخاص ذوي الدخل المحدود يعني،
هذا هو يعني
اللي ما حتأثر عليه كتير طبعا. اللي عندهم دخل أكتر ممكن يستثمروا أكتر، فواحد بعشر سنين بيلاقي فجأة عنده $100,000 $150,000 دولار، يعني مبلغ حلو ومبلغ ممتاز. ما دفع عليه تاكسات طبعا وما حس بقيمته،
يعني كلام حلو وسليم وبيقدروا يعني كتير من مثل ما قلت ذوي الدخل المحدود انه يستفيدوا منه. حلو كتير، احنا رح نكتفي بهالقدر هذا ورح نتابع كمان عن هالموضوع الاسبوع القادم.
أكيد.
واكيد كتير من الناس استفادوا من هالمعلومات
ان شاء الله الاقتصادية،
وشكرا لك.
شكرا كتير لك.
اعزائي المستمعين، بعد الفاصل مع الكاتب السوري العملاق أدونيس.
الغربة. غالبا أتفقد بيتي في الليل، أشعل ضوء المصابيح لكنها لا تضيء. النوافذ أبدأ فتح النوافذ لكنها لا تضيء. لعلي في الباب ألقى ضياء، أقول لنفسي وأسرع للباب أرجوه لكنه لا يضيء. الظلام هنا مثل جرح يظل على برئه نازفا يقول لي الحب. يا حب، من أين يأتي الضياء والسماء تخون السماء؟
أعزائي المستمعين، سمعتوا إلى صوت الشاعر والمفكر السوري الكبير أدونيس. نحن اليوم بحضرة هذا العملاق الكبير اللي رح نتكلم عن حياته، عن الناس اللي انتقدوه أو عن النقاد اللي انتقدوه، ومسيرة شعره ونشأته ومصدر أهميته وشهرته طبعا الشاعر الكبير أدونيس. ومعنا طبعا حول هالموضوع هذا الكاتب بشار عقيل. مساء الخير.
مساء النور.
مثل العادة بدي أسألك، ليش اخترت أدونيس؟
الحقيقة أدونيس بيتميز عن بقية شعراء العصر كلهم بأنه هو حمل فكر تجديد وحمل فكر الحداثي، زائد أنه هذا الشاعر هو كان مثار للجدل لأكثر من 40 سنة، ولا زال لحد الآن مثار جدل النقاد والأدباء على السواء وبشكل كتير على مستوى عالي جدا. فبالتأكيد هو بيستحق الحلقة.
أكيد. طب حول يعني سبب يعني مصدر أهميته وشهرته لأدونيس كشاعر وأديب بالعصر الحديث، بدك تعطينا لمحة عن حياته بالبداية؟
صحيح. أدونيس اسمه الحقيقي طبعا معروف علي أحمد سعيد إسبر، هو من مواليد جبلة عام 1930.
القصابين.
مواليد ضيعة القصابين اللي هي
بجبلة.
تماما. عنده بكالوريوس بالفلسفة والأدب، حصل عليه عام 1954، وبعدين نال الأستاذة بأطروحته عن الصوفية العربية. وبداية أنشأ مجلة سماها مجلة شعر، كانت بالتعاون مع يوسف الخال بلبنان. بعدين حصل انفصال بيناتهم وأنشأ بعدها مجلة مواقف يلي هي مجلته الخاصة، كانت تعنى بالأنشطة الأدبية والثقافية. من المعروف أنه كان ينتمي إلى الحزب القومي السوري.
إلى الصحيح الحزب القومي السوري انتماءه إلى.
تماما. هو بيقول أنه انتماءه لإلها كان مجرد مصادفة، يعني هو لو يمكن لو التقى مثلا بحدا من الحزب الشيوعي يمكن كان تعرف عليه وانخرط بالحزب الشيوعي، ممكن جدا. ولكن لموقف وطني ما شافه من أحد عناصر الحزب القومي السوري، نعم الطلبة، حب الفكرة وانتمى له.
بدون ما يعرف أهداف الحزب أو
تماما، بدون ما يكون مطلع عليها. الحقيقة أعجب بالموقف. هو من هالنوع. هو هلأ رح نجي على قراءة على حياته، رح نلاقي أنه هو فعلا من هالنوع هذا. يعني ما طول بالحزب، حس أنه في نوع من التعارض على ما يبدو بين توجهات الحزب يلي هي بالأخير هي تحمل أيديولوجيا، وهذا الرجل ضد كل أنواع الأيديولوجيا في العالم يعني. فاختار الشعر فضلوا عن السياسة.
بالنسبة للقبه أدونيس، يقال أنه أنطوان سعادة اللي هو مؤسس الحزب القومي السوري أنه هو اللي لقبه. إن بينما هو نفى هالشي هذا وقال
تماما، قال أنه هو اللي أطلقه على نفسه. والحقيقة ما منعرفه، لأنه يعني الأقرب أنه نصدقه لإله، لأنه هو عم يقول على لسان حاله، عم بيقول أنه لا، ما حدا لقبني، أنا لقبت نفسي.
هو لا، أنه هو شخصيته تشابه أدونيس الشخصية التاريخية.
صحيح. هلأ بالنسبة سألتيني عن مصدر أهميته وشهرته للشاعر الكبير أدونيس، الحقيقة بالبداية هو الشاعر العربي المعاصر الوحيد يلي فعلا أثار هذا النوع من الجدل مثل ما حكينا لسنوات كتير طويلة، عشرات السنوات يعني. وهذا ما حدا ما سبق بالتاريخ الشعري، الشعر العربي ما سبق في حدا صار عليه إشكال من هذا النوع. بعض النقاد اعتبروا انه اصلا ما له علاقه بالشعر العربي. شوفي التناقض الصارخ بين مواقف النقاد تجاهه، انه بيعتبروه خارج ساحه الشعر اصلا، هو ما له علاقه بالشعر العربي، وبيعتبروه كمان انه هو عم يشوه صنعه الادب. طبعا هلا رح نعرف ليش. بينما اعتبروا اخرون انه هو الربان او المستكشف الاول للشعر وللابداع. يعني تخيلي هذا التناقض. لكن بكل الأحوال متفق على أنه أدونيس رقم صعب جدا في 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 الشعر.
وقبل ما نتجاوز يعني، حتى لفت نظري وأنا عم ببحث عن أدونيس، بيقولوا من النقاد في منهم يعني بشكل خاص أنه ما تقبلوا حتى ذكر اسمه لأسباب ما لها علاقة بكتابته نهائيا، لكن فقط لأنهم سمعوا قائلا عن قيل بأن أدونيس شاعر ملحد وكاتب ضال. يعني تصور يعني انه ما نقرا يعني حكموا عليه غيبا.
وهذا اللي هو اساسا يعني اذا بدنا نلخص حياته الفكريه لشاعر ادونيس بنلاقي انه هي تتلخص حول هالنقطه هي بالذات، عمليه الرفض، عمليه التمرد، وهي اللي رح يجي ذكرها بكتابه المعروف بحثه الثابت والمتحول. ففينا نقول انه بالاخير يعني هو يحتل لقب ابرز رواد التجريب في الشعر، وكانت عنده قدرة هائلة على اختراق اللغة، على اختراق اسوار اللغة، على تفتيتها بالاحرى وتفجيرها. كانوا يسموه مفجر اللغة. هو كان يقدر يحاكم حتى المبادئ الاساسية اللي بنيت عليها حضارات مش بس لغات يعني، وهون قوته. هو شخص ما بيتردد ولا لحظة في مهاجمة كل الأعراف والقوانين كائنا ما كانت. يعني هو شخص مهتم، خلينا نقول مثل بإعادة محاكمة المسلمات، يعني الأشياء اللي الناس أصبحت عندها مسلمة وطبيعية وعايشة عليها سنوات طويلة كتير، هو بيرجع بينكشها من جديد وبيحاول يعيد محاكمتها ويعيد دراستها والتمعن فيها والتفكر فيها. نعم. الحقيقة كان عنده أفكار حول الثقافة العربية، وهو طبعا مثل ما بنعرف كل دراساته كانت عم تجري حول الثقافة العربية، حول الفكر العربي. ومن هون طبعا نشأت عداوات بينه وبين نقاد كتير وصحافيين كتير وإلى آخره. هو بيقول الثقافة العربية ليست ثقافة حرة، بمعنى أنها لا تعتمد على البحث الفكري المستقل عن الواقع. الثقافة دائما لازم تهتم بالفكر كحالة مستقلة، مو كواقع هي عم بتعيشه، لأنه مجرد ما الثقافة بلشت تعتمد على فكر أصلا موجود فهي عم تراكم فوق بناء معين محدد مغلق، ما عاد تضيف له شيء. الثقافة يجب أن تطلق الفكر، يطلق العنان للفكر
حرية
تماما بمعزل عن الواقع السياسي والاقتصادي. ما فينا نبني على أشياء موجودة ونعتبر حالنا أنه نحن عم نعمل ثقافة. هي فكرته بالضبط لأدونيس. فهو بيعتبر أن الثقافة العربية هي عبارة عن حالة نفسية تقوم على إثبات الذات وإلغاء الآخر، لأنه هي محددة أصلا، هي إلى كوادر ما في حدا يقدر يتجاوزها. مشان هيك لا يوجد حد مشترك اصلا بين المفكرين. اذا بنلاحظ كل مفكر في له فكر خاص فيه، وما في تنافس ثقافي، وانما هو عباره عن يعني كل انواع التنافسيه على حساب تطور الثقافه الوطنيه. يعني ما كانت الناس كل هالوقت هذا ما عم تتنافس لتجيب فكر جديد، وانما عم تبني على الفكر الموجود، ولكن كل واحد عم يحارب الثاني وما عم ينافس الثاني. هيك بيشوف هو الثقافه العربيه. لذلك الثقافه العربيه هو بيعتبرها انه هي جزء من السياسه، يعني جزء من حاله سياسيه موجوده.
صحيح. بينما العكس بيعتبروه العرب، انه يعني العكس تماما بيعتبروا انه هي شيء من السياسة هي اللي بتفرض الثقافة. هو اختلف،
هو بالضبط عم يقول العكس تمام. انه نحن وقت اللي عم نحكي، نحن ما في عنا شيء اسمه ثقافة الانسان بالبلد، نحن عنا شيء اسمه ثقافة السلطة. يعني عرفتي كيف؟ يعني ثقافة الدولة هي شو بتفرض، نحن بنشتغل عليه، منحيك على هالنوع هذا من المعطيات، ولكن الانسان نفسه انه يفكر بطريقه منفصله مستقله، يعمل فكر لوحده، ما موجوده هي الحاله بالثقافه العربيه.
لذلك هو كان يقول انه يعني يتبع الثقافه الغربيه، لانه الثقافه الغربيه تعتمد على فكر مختلف وتقبل الاخر والى اخره.
تمام، كان طبعا يعني شيد بهذا الشيء. صحيح.
بعد هو فصل من اتحاد ما بعرف اذا في عندك شيء بدك تحكيه قبل انفصاله عن اتحاد الكتاب العرب سنة 1995. كان حول هالموضوع له رد معين، يعني نقاد جو معهم واخرين جو ضده. فكان هو طبعا الكل بيعرف هالقصة، انه راح في مؤتمر بغرناطة وحضره، كان في داخل هالمؤتمر ضيوف من اسرائيل. صحيح. فهو قعد معهم واستقبلهم وكان في حوار. هو كان له رد حول فصله من اتحاد الكتاب.
صحيح. الحقيقة المؤتمر كان هو مؤتمر اليونسكو، وكان هو يعني مثل هو اتهم بمجرد حضوره، مجرد ذهابه للمؤتمر، اتهم بانه هو عم يسوق للتطبيع، يسعى للتطبيع. نعم. هلا هو بيقول انه المؤتمر ما كان حوار بين العرب واليهود،
خاصة انه اقيم اليونسكو هي اللي عم تقيم، واليونسكو دائما بتفكر بالسلام، انه السلام آتي.
تماما. فهي عم تمهد، كان المؤتمر عم يمهد ل للشيء اللي بده التأمل في مرحلة بعد ما بعد السلام. وهو عم بيقول انه ضم عدة ناس كان مدعو اليها فلسطينيين ومن المغرب العربي ومن كل الوطن العربي، ومن ضمنهم هو كان مدعو. فما هي مؤتمر بين العرب واليهود ابدا.
صحيح.
فبيقول هو بيقول انه قال اسرائيل تتواجد في منطقة بحكومة التمازج الثقافي ومجموعة الديانات، وهذا الكلام موجود من وقت السومريين والبابليين والأكاديين والفينيقيين، كل الحضارات اللي مرقت على الأرض هي عبارة عن تمازج ثقافي بطريقة ما، وهو تفاعل أدى إلى حضارة منفتحة، يعني موزاييك من الشعوب والثقافات. فهو قال إنه إسرائيل هي بلد مغلق، وطرح عليها بهذا المؤتمر وقال لها انه هل تستطيع ان تعيد اسرائيل النظر في ثقافتها، ام ولا رح تبقى ذات هوية مغلقة ما انا قادرة تنسجل معها.
هو اتهمها بالانغلاق، يعني
هو بالضبط هيك قال.
فهي كيف
ووقتها بيقول انه الاسرائيليين الموجودين بالمؤتمر غضبوا منه، ولانه ما قدروا يردوا عليه، وفي منهم غادروا وتركوا. فبيقول هو انه لا يمكن ان يكون هناك سلام بين هوية منفتحة
حضارة منغلقة
وهوية مغلقة، لا يمكن يكون في سلام بين هالنوعين هذول،
ولا يمكن في تطبيع.
وقال عن تماما، وقال عن إسرائيل أنه هي تريد من الجميع أن يكون تابعين أو خاضعين لإرادتها، وهذا الشيء غير وارد. فمن دون إعادة النظر بهالفكرة هاي لا يمكن أن يكون هناك سلام، هذا اللي قاله بالضبط. فأما بالنسبة للتطبيع فقال أنه كلمة التطبيع هي من خارج الثقافة ولا علاقة لها بالثقافة أصلا، وإذا دخلت اللغة فهي ستكون أكثر من مقبرة. فهو بيقول إذا كنت أنا ضد التطبيع حتى داخل لغتي، يعني هو ما أنا مستعد يطبع حتى اللغة وداخل ثقافتي، فكيف يمكن أن أكون مع التطبيع بين لغتين وثقافتين معا؟ يعني
صحيح.
فبهالشكل هذا كان رده كتير حقيقة قوي على كل اللي هاجموه وقفوا ضده، قالوا أنه كان مع التطبيع.
اتهم أدونيس بتوظيف التراث ايديولوجيا لصالح معتقداته وما ينادي به، واتهم بأنه يجير الثقافة العربية لصالح الثقافة الغربية، وكان له رد حول هالموضوع. تسمعنا شو كان هلك.
هلا وجهة نظري خاصة، أنا ما بعتقد في مفكر واحد بالتاريخ لم يوظف التراث بطريقة ما لأيديولوجية معينة أو لأغراض ثقافية فكرية أو لما يعتقده أو ما يؤمن به. يعني هذا عبر التاريخ ما في حدا ما استخدم الفكر، استخدم التراث لهالهدف. ربما السبب الرئيسي يكون باتهام أدونيس بهذا الموضوع هو يلي حكينا عنه قبل شوي، دراسته المسهبة في الثابت والمتحول. طبعا هي دراسة طويلة العلاقة بالتراث العربي الإسلامي، وما بني على هذا التراث، ويعتبر من المحطات المهمة بتاريخ النقد العربي على فكرة. هذا الدراسة اللي عاملها أثارت الكثير من أقلام النقاد، وأقيم عليها دراسات نقدية، وحتى أحيانا دكتورة، يعني رسالات دكتورة قامت عليها. طبعا كتير صعب أنه نختصر شو حكى أدونيس بدراسته الثابت والمتحول، ولكن إذا بدنا كثير نبسط الفكرة، بيقول أدونيس أنه الفكر الثابت هو ما بني على نص ثابت. طبعا بيعني بالنص الثابت
أكيد.
بيعني المعتقدات الدينية، يعني اللي هي نص ثابت لا يمكن تغييره ولا يمكن اللعب فيه أو تحويره. فالنص الثابت هو الذي لا يسمح لأحد بتطويره أو تأويله أو تفسيره بغير ما جاء فيه،
ولذلك هنا التهم بالملحد يعني.
تماما، هي من هون اجت فكرة الإلحاد. أما الفكر المتحول فهو ما بني على نص ثابت، ولكن ما يسمح بنفس الوقت بالتأويل وبما يتناسب مع الواقع، مستجدات الواقع، مع تطورات المستقبل. يعني المفروض أنه يكون هذا النص الثابت، إذا نحن مسمينه نص ثابت يفترض أن يكون هذا مناسب إلى الأبد. يعني إمتى ما نرى لابد أن يكون مناسب لكل العصور ولكل الأزمنة، فلابد من إعمال الفكر لحتى نقدر نفهم هالنص الثابت قبل 1000 سنة وبعد 2000 سنة بنفس الطريقة بس متجددة بما يناسب. فبيعتبر هو انه المشكلة المعرفية بالثقافة العربية انه هي اعتمدت النص الديني اساسا ومعيارا للأدب والشعر والفكر حتى. فهي هون اشكالية الثقافة العربية برأي أدونيس، وقت اللي انت بتبني ثقافة كاملة على نص ديني على نص ديني، وفوقها النص الديني هو بتوافق تام كان مع السلطة لعصور طويلة. عم نحكي نحن عن الثقافة العربية، ما عم نحكي عن بلد بعينه. فكان كل الوقت في توافق ما بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. فإذا أنا عم ببني هذا الفكر على أمرين ثابتين، هن اثنين بيحاكوا بعضهم وأنا ثقافتي جاية منهم، وبالتالي هذا عكس التطور تماما هيك بيشوف أدونيس. فبيقول أنه اتهموه أنه هو بيخدم الثقافة
الغربية،
فرد عليهم قال لهم اللي بيخدم الثقافة الغربية هو اللي بيخضع، هو حقيقة اللي وضع البرامج التربوية يلي هي عم تتبع بشكل أو بآخر أنظمة غربية، مو أنا كل دراساتي عن الشعر العربي، عن الثقافة العربية وعن الفكر العربي، فمو أنا اللي عم بسحق الثقافة الغربية، وإنما هذه المناهج القاصرة وهذا الفكر اللي هو برأيه فكر رجعي هو اللي
عقيم.
تماما تماما.
بالنسبة لأنه أدونيس عنده رؤية طبعا ذات طابع علماني، ومثل ما حكيت هلأ اعتبر انه ربط السياسة بالدين يفتت عناصر المجتمع مثل ما قلت تماما. حكينا عن هالموضوع. في النقطة الثانية انه عرف أدونيس بالغموض اللغوي وصعوبة التراكيب المستخدمة في شعره، ما يجعل منه شاعرا نخبويا بعيدا عن الإنسان العادي. هذا اتهام بعتقد يعني نسبة كبيرة من اللي بيحبوا القراءة بيتهموا فيها. شو رأيك فيها؟
يعني إذا بدنا نجي للتهم، بس بيني وبينك طبعا أنا يعني. أنا بنضم للمتهمين، يعني أنا واحد من المتهمين بصراحة. أنا بعتبر حالي كاتب من الدرجة السادسة، ويفترض فيني أنه يكون عندي قواعد اللغة العربية السليمة وفهم اللغة. بكتير من الأحيان أقف أمام قصائد أدونيس وتقريبا ما بفهم منه شيء، يعني كتير قصائد حقيقة. فيلي ما كتير فايت بقصة اللغة العربية رح يلاقي سد قدامه، ما رح يلاقي شعر يعني. فأنا بضيف نفسي لقائمة المتهمين، بس بنفس الوقت خلينا نقول نشوف بقى هو شو قال يعني بهذا الموضوع، أو شو هو شو بيشوف شو بيعتبر. بيقول أدونيس إنه الشاعر هو الذي يخلق القارئ وليس العكس. فالشاعر بيخلق القارئ كما يخلق القصيدة. بيعتبر انه اذا كان الشاعر بده يقول شعر يقدر يفهمه كل الناس ويكون عمومي، يعني في متناول ايدي وفكر كل البشر، ف فهو ما عمل شيء أبدا ولا جدد. بيقول من ناحية ثانية إذا ما نلاحظ أنه منفوت نحن على معارض للفنون التشكيلية، أو إذا حضرنا أفلام مهرجانات، أو إذا سمعنا موسيقى كلاسيك، بثلاث حالات نحن ممكن أنه نستمتع بس ما عم نفهم شيء. وقت منفوت لمعرض للفنون التشكيلية، المشاهد العادي اللي فايت يتفرج ما سهل عليه أنه يفسر اللوحة أو يقرأها، ما يفسرها، هي اللوحة ما تتفسر، ولكن قراءة جمالية للوحة. هو ممكن يستمتع بألوانها، ممكن يستمتع بتشكيل يرتاح له ما عرف ليش، ولكن ما بيقدر يفهمه للوحة. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى الكلاسيك، بتعمل أثرها ولكن ما بيقدر يفهم كيف تركبت هاي الموسيقى وليش هيك تركيبتها الحقيقية يعني الفنية.
بس إذا سمعنا وقرينا أنه هاي الموسيقى، يعني نحن عم نضرب مثل طبعا، أنه هاي الموسيقى تعني تحكي قصة كذا أي شيء
بالتأكيد، بس قصده هو
توصل يعني مثل مثال صغير، يمكن ما بدي اتشعب بهالموضوع كثير، بس أنه الرحابنة لما نقلوا الموسيقى العالمية بأغنية لفيروز يا أنا يعني نقلوا الموسيقى الكلاسيكية الراقية ل أي إنسان طفل صار يعرف هاي
الموسيقى. ما في أدنى شك، ما في أدنى شك. طبعا هو اللي بيقصده، هو اللي بيقصده أنه الجملة الموسيقية، تركيبة الجملة الموسيقية نفسها، المستمع هو بعيد عن فهم تركيبتها ليش هيك تركبت، يعني بنية الفكرة صعبة على الإنسان أنه يترجمها، بس هو بيسمعها بيتذوق. فعم بيقول أدونيس أنه يلي قالوا أنه شعري مو مفهوم، كم قصيدة قرأوا لي. يعني هو عم بيقول أنه المواطن العربي، أو ما بدنا نسميه المواطن، نسميه القارئ العربي، عليه شيء من المسؤولية هو عم بيتهرب منها دائما. بيقول انه الانسان العربي لا يقرأ، وقت الانسان العربي لا ما بيشغل هالقصة هي اللي عنده اللي هي القراءة، ما بيشغل هالميزة اللي عنده، بعد وقت هي بياكلها الصدق، بتصير ابسط الجمل صعبة عليه وغير مفهومة.
يعني هو اتهم
هو حول التهمة على القارئ، هذا اللي قاله. فبيقول انه عدم الاستجابة للعقلية السائدة والثقافة السطحية
هي اللي بتخلي بتأدي عدم فهم قراءة أدونيس.
صحيح.
إذا انتقلنا على موضوع آخر أو محور آخر من أدونيس، عرف أدونيس بالغموض اللغوي وصعوبة التركيب المستقبلي، هذا اللي قلنا عنه. لقب أدونيس بشاعر الحداثة، ما مفهوم الحداثة بنظره؟
الحداثة بتعريف أدونيس، طبعا مثل ما حكينا كمان الحداثة في إلها عنده أبحاث طويلة كتير كتير صعب اختصارها، ولكن باختصار شديد هو بيعرف الحداثة أدونيس بأنه لازم تحقق ثلاث شروط. أولا مبدأ الحرية الإبداعي، يعني الحداثة نفسها مشان واحد يكون حداثي لازم يكون متمتع بالحرية الإبداعية، يعني يكفل للمبدع أن يحلق في فضاء الإبداع، يثير الأسئلة، وقد يشكك في البديهيات والثوابت بهدف المزيد من الاكتشاف. يعني قد ما بده يكون الإنسان مشكك حتى لو حاكم المسلمات والبديهيات، هاي الباب الأول اللي بيفتح الحداثة. نحن طالما عم يعني في ناس كتير بيظنوا حالهم أنه هن حداثيين، بيغيروا أسلوب الشعر، أو بيكسروا القوافي، أو بيغيروا النغمة، أو بيغيروا حتى المواضيع، وبيعتبروا حالهم أنه هن فاتوا بالحداثة. بالنسبة لأدونيس مش هاي الحداثة. الحداثة أنه الإنسان يغير الفكر نفسه، الطريقة اللي بيفكر فيها، هذا اللي عمله هو الحقيقة، وما ناقض حاله بهذا الموضوع. الثاني، المبدأ الثاني بيقول لا نهائية المعرفة، بمعنى أنه طبعا وقت بيقول لا نهائية المعرفة معناتها هو عم بيضرب كل النصوص الثابتة، يعني هي فيها شو بيقولوا لغم له علاقة بمسألة عقائدية. يعني طالما أنت عم تقول المعرفة لا نهائية، ففي نصوص دينية هي تقوم على معرفة كاملة، وهو ضد المعرفة الكاملة، هو ضد المدينة الكاملة، هو ضد أي فكرة كاملة، عرفت كيف؟ هو حتى له عتب كان شديد جدا على دمشق، لأنه بيعتبرها مدينة كاملة، يعني مدينة مغلقة محصنة في كل شيء، وهو لا يحب المدن المحصنة، هو كان يقول الكلام هذا. المبدأ الثالث والأخير هي بيعتبره هو مبدأ التمايز والاختلاف والتعددية، وهذا مش موجود بالثقافة العربية. الثقافة العربية موجود فيها دائما شيء أوحد، والناس كلها عم بتدور حواليه، سواء كان هذا الأوحد دين، معتقد، فكرة سياسية، زعيم، أي شيء هو هيك بيشوفه. والحداثة لابد أن أن يكون وراءها التعددية. فبشروط اللي عايشة فيها الثقافة العربية هو بيعتبر أنه الثقافة العربية في طور في طور الموت الحي هو هيك إيه تماما هيك بيعتبر.
بالنسبة لجائزة نوبل يلي بيقولوا كتير انه هو يعني ترجم كتبه او ترجمت كتبه او تباهى بترجمة كتبه ل 13 لغة املا بانه يفوز بجائزة نوبل. صحيح. بينما هو بيقول لا ما بيعترف يعني بهالشي هذا.
الحقيقة بلقاء انا شفت له يا بيقول انه برجع وبعيد برجع وبكرر قال هيك بالحرف الواحد انه انا لا لست مهتما بالجوائز. صحيح. لا جائزة نوبل ولا غيرها وانا لا اسعى اليها. الحقيقة هي قضية مثيرة للجدل لأنه لحد هلأ خلال عشرات السنين لا زال هو على قائمة المرشحين لجائزة نوبل ولم يحصل عليها. في ناس بتقول أنه لأنه بيحرك هالمواضيع هي الحساسة جدا بالنسبة للسلطة وبالنسبة للدين وإلى آخره فهن مشان هيك وراء راكدين وعم بيرغبوه بأنه يستمر بهذا زيادة النار والحطب بهي الأفكار وبيسمعوا دائما أنه في قدامك جائزة نوبل. في ناس هيك بتتهمه لهذا الحد. هو شخصيا بيقول أنه أنا لست مهتم فيها بكل الأحوال. إذا بدنا نختم الفكرة بغض النظر إذا حصل أدونيس على جائزة نوبل أو ما حصل عليها إذا كانت أعماله عم تترجم لحوالي 13 لغة وهو مسار حديث مستمر لا ينتهي بين كبار وأهم الشعراء والنقاد ومو بس على المستوى العربي هو بالمناسبة قدر ينقل الشعر العربي. صحيح. إلى اللغة العالمية.
صحيح.
فشخص بهذا القيمة وبهاي القامة ما كتير عادة مهمة قضية جوائز نوبل. يعني نحن عم نشوف بصراحة يعني خاصة بالزمن هذا العقود الأخيرة عم نشوف مين عم يحصل على جوائز نوبل. صحيح. يعني من يستحق ومن لا يستحق.
بكلمة ولو بسيطة كان له رأي بالشباب يعني هو كان يستفز الشباب ويقولون أنه أنتوا لا تتبعوا أهلك ثوروا على آبائكم إطلاقا مع الاحترام العاطفي لكن لا تصغوا إليهم عيشوا حياتكم.
تمام.
يعني
هو هدفه دائما هو المستقبل دائما. وحتى وقت حكى عن أبو العلاء المعري وحكى عن المتنبي هو كان يشوفهم بوصفهم عم يحكوا عن المستقبل وليس عن الماضي. فهو دائما أمله الوحيد هو الشباب يلي أنه تخلصوا من ما عاش عليه أيوة آبائكم.
وهو تعامل يعني على أنه هنين عم يعيشوا مثل بحيرة وأسماك كتيرة بيناتهم والماء عم بتجف وعم بيكونوا يعني بمتاهة. في عنا اتصال حناخده قبل ما نختم. ألو ألو
ألو.
أيوة مساء الخير.
يسعد
يا أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. أهلا وسهلا. مين معنا؟
عبد الله معك.
أهلا وسهلا. تفضل عبد الله باختصار لأنه عنا دقيقتين بس.
بس أنا بدي أقول إنه أول شيء بالنسبة للعيد إن شاء الله بيكون الأعياد ببلادنا نحترم بعضنا مش بس نعيد هيك هالتزمير ببلادنا وهالعجقة اللي عم بتموت شباب من وراها كتير. إن شاء الله هالأعياد بتغير لنا فكرنا شوي.
إن شاء الله.
الشاب يلي عم يحكي عن أدونيس قديش بحاجة نحن ل كم في واحد مثل أدونيس اليوم يلي بيرفعوا لنا راسنا ونحن بحاجة لمثلهم. يعني قديش نحن بحاجة لهيك ناس وقديش نحن كم في واحد عنا مثل أدونيس.
ما في شك ما في شك. شكرا لك يا أخي عبد الله. شكرا على كلامك الجميل.
تصبح على خير.
أهلا وسهلا فيك. يعني أكيد الكلام عن أدونيس يعني عم نظن إذا عم نحكي بهالمدة القصيرة بس بتمنى أنه يكونوا القراء استفادوا من هالمعلومات يلي
ذكرها. وإذا ظلمنا أدونيس أحسن ما نظلم المستمعين أكثر من شكرا لك.
شكرا لك. ولقائنا الأسبوع القادم مع شخصية الأسبوع الأخرى. أعزائي المستمعين رح ناخد فاصل صغير وفقرة سياحة تكون اليوم قصيرة شوي.
أهلين أبو سطيف. تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. اهلين يا حلة البركة. ايه تتهنى بهالبيت الجديد. خوض خوض احتفال ايديك. عملت لك عملت لك حراد اصبعك. مو انا عملته ام الصيف. خلي ديات يا رب.
والله يا ابو الصيف انا عملت بنصيحته. اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها يلفوا بحرير دخيلة.
ما قلت لك انا لك اسمع عطيني هالتليفون دق لي انت افتح لي شو خط افتح 5 1 4
8-2-4-6-2-6-2. ايوه هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها وبلكي بتلاقي لنا في حل. هلا هلا الو
فيتريمو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد
لله. عاد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى. دخيلك عاد عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي ايجا بدي شوفها
انت ما بتحب يا ابو الصيف.
طيب يا ستي انا بدقلك لكن الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو الصيف وسوزان حج حسين على 514-8-2-4-6-2-6-2.
بدك بيت ما عجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت ما عجنيني لو حبيت، قلت لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
ميديا ساك إيفاليز وبعودة المدارس يقدم حاليا أسعار رائعة للحقائب المختلفة من الماركات المعروفة مثل سويس جير، روتس، هاي سيرا، فوكسي وهيدجرين، بالإضافة للحقائب النسائية الحديثة وحقائب السفر الجيدة بأسعار لا تنافس. زوروا ميليا ساك على 778 بولفارد كاريبي سان لوران، 514-439-1369. ميليا ساك 778 بولفارد كاريبي سان لوران، 514-439-1369.
مستمعين، من الكاتب الكبير أدونيس لتدمر، يعني لساتنا بالحديث العميق يعني كثير. طبعا نحن هذا اليوم الجزء الثاني بالحديث عن تدمر. الحديث عن تدمر رح ياخذ اكثر من حلقة لانه الحقيقة فيها يعني
طبعاً
اشياء كثير.
تدمر بده وقت كثير الواحد يعني يستكمل كل القصة كل تاريخ.
بدي أسألك عن المعابد طبعا اللي حكينا عنها هيك بشكل موجز الحلقة الماضية. المعابد بنيت فيه منها 4 أعمدة، في منها 6 أعمدة، في منها 8 أعمدة. ليش ما أخذوا شكل مثلا معين وهالمعابد يعني أخذت شكل هندسي معين وبس لجمع الكل؟
هلأ بناء المعابد بتدمر أو بالفترة الرومانية كانت تأخذ حسب أهمية الإله المنسوب إلى المعبد. مثلا بتلاقي معبد بيل بتدمر واجهته معمرا من 8 أعمدة، هو كان لأنه الإله الأكبر، هو الإله الأساسي بتدمر. تيجي درجات، الدرجة الثانية من المعابد تأخذ 6 أعمدة على مدخل المعبد، فوقت نشوف 4 أعمدة بيكون هذا بناء مثل بناء إداري، بناء قنصلي، بناء
حكومي يعني.
حكومي بناء لشيء مثلا شيء ينسب لشيء
للعائلة الحاكمة يعني. أوكي.
فبتلاقي مثلا بتلاقي مثلا ب كتير مثلا مبنى القنصلية مثلا بتلاقي أربع أعمدة تتقدم البناء، دليل انه هذا بناء ما انه بناء ديني او بناء منسوب لإله من الآلهة.
أوكي. طب بالنسبة للمقابر، المقابر مثل ما معروف بتدمر ثلاث أنواع، مقابر برجية أرضية بيتية، شو هو الفرق بينك؟
هلأ الفرق أول شيء وقت أول أنواع من المقابر طلعت بتدمر هي المقابر البرجية، كانوا مشان يستفيدوا من المساحات، فكانت تعمر بشكل مربع الشكل وعلى أربع طوابق، يعني المعابد يعني المقابر على أربع طوابق، بس كانت هي المقابر مكلفة جدا. هي ظهرت بالبداية القرن الثاني الميلادي، فكانت مكلفة جدا هي الأبنية، تكلف النحت من الحجر والزخارف وأربع طوابق وتأخذ وقت كتير، فكان كل العائلات الكبيرة كانت تعمل هيك معابد. في منها بتدمر بعد، نشوف معبد إيلابيل، هذا المعبد اللي منزور، المقبرة القبر اللي منزوره حلو كتير وبعده يعني محافظ على شكله. بفترة يعني بالمية وخمسين بالنصف الثاني من القرن الثاني الميلادي لقوا انه لازم يعمروا مقابر ارضية، فصارت يعني صارت تاخذ مساحات تنتشر تحت الارض وموزعة على ثلاث اروقة، مثلا رواق نصفي ورواقين جانبيات، صاروا يعمروها هاي المقابر الايبوجي بسموها او البيتية. هاي صارت كمان تاخذ شكل من الزخارف، كمان كانت مكلفة، فكانت يعني التوابيت اللي مسميها السركوفاج كان يكون فيها نحوتات نصفية لكل شخص بالإضافة للزخارف النباتية، والزخارف ترمز للآلهة وللدين وكل هالأمور. هي كانت تبنى بهالطريقة، هي كانت كلفت كتير، فطلعوا بعدين بعد فترة من القرن النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي طلعوا بالأبنية الأرضية، فكانت الأبنية الأرضية كانوا حتى يكتبوا كانت يأجروا، كان يعني ممكن عائلة تعمل قبر أرضي وكانت تأجر مثل قبر الإخوان الثلاثة نسميهم هذا منزوره، فكانت تعتمد على الفريسكات، ما عاد صاروا يعملوا نحوتات، صار في بعض النحوتات الأصحاب
ما زالت موجودة.
فبتلاقي مثلا بهذا القبر الإخوان الثلاثة بنحكي عن الليجون تبع أشيل، يعني أسطورة أشيل وكيف جسهم برجله بقى ومات، يعني فبيحكوا هي القصة كلياتها بفريسكات لا تزال موجودة يعني من النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. فكانت تتسع يعني بحدود 165 شخص المقابر الأرضية، يعني لا تزال محطوطة بشكل طبقات، يعني كل
ما زالت محتفظة بشكلها يعني القديم.
ايه طبعا مرممة
بس انه مبينة انه ثلاث طبقات،
ايه موجودة لا تزال العالم بتزورها لحد الآن.
طب بالنسبة للزمن قديش كان، يعني كم استغرق من الزمن أخذ بناء مدينة تدمر؟
إذا بدنا نحكي بشكل تفصيلي كتير بتاخد كتير وقت وبيقتلنا بعدين خلدون
مؤيد
بنحكي بس بذكر بس بعض الشغلات. مثلا بالفترة بداية القرن الأول الميلادي تعمر معبد بيل، كانت بداية المدينة معمرة عند معبد بيل اللي هو الإله الأكبر بمدينة تدمر، وانطلاقا منه هاي القرن الأول عند قوس النصر. فهني أول ما بناء المدينة كان مدينة رومانية كانت تتعمر بشارع طويل ومقسم لشوارع معترضة بشكل قائم اللي بسموه الديكيمانيوس، وبوسط المدينة كان في شيء اسمه مسميه التترابيل اللي هو بيمثل وسط المدينة، ممكن كان بحسب المدينة. مثلا بتدمر هو مؤلف من أربع قواعد، كل قاعدة عليها أربع أعمدة جرانيتية يعني 16 عمود، وبين كل أعمدة في تمثال بيمثل مثلا إنسان أو إله أو رجل ساعد ببناء المدينة ودعم اقتصاديا وما شابه ذلك. فبالفترة اللي عند قوس النصر بداية القرن الأول الميلادي كان العمار المدينة، بعدين من قوس النصر لعند التترابيل بناء صار بالقرن الثاني، يعني بعدين من عند التترابيل لعند البيت الجنائزي اللي حكيت عنه شوي الحلقة الماضية الفترة الثالثة، والفترة الرابعة بنهاية القرن الثالث ميلادي عند معسكر ديوكليسيان اللي بنسميه عند بوابة دمشق. هون ديوكليسيان الامبراطور عمر مدينة، عمل مشان يعمل حماية للمدينة، عمر معسكر سماه معسكر ديوكليسيان ودعم أسوار المدينة، وصار هاي بفترة بنهاية القرن الثالث الميلادي. يعني هي بشكل
يعني
مختصر
أكيد الوقت ما رح يكفي، بس آخر سؤال وباختصار بتحب يعني بحبك تجاوبني عليه، أنه يلاحظ أنه بأي من هالأوابد هي لا يشير إلى زنوبيا، وهذا لاحظه كتير من زائري مدينة تدمر، وحتى أنه ما شافوا ولا أثر، يعني الناس بتروح على تدمر بس بذهنها زنوبيا. بس يعني الملاحظ انه في قطعتين نقود محفوظين بمتحف المدينه، على واحده منهم صوره راسيه لزنوبيا والثانيه عليها صوره لابنا وهب
اللات.
شو بتفسر هالشيء هذا؟ هل انه لانه الرومان دمروا كل اثار لزنوبيا بشكل متعمد؟ يعني
هي لحد الان مثل ما حكيت انا بالفتره الماضيه عن زنوبيا، حكينا عن شخصيه زنوبيا، لسه اسباب موته واختفاء لزنوبيا مجهول، يعني في عدة نظريات بتحكي عن هالشيء، بس من المفروض انه ممكن انه بفترة بعد ما انتهت فترة زنوبيا تقريبا كل شيء في يمس لزنوبيا كان انشال، يعني كان بشكل مثل انتقام. فهدول قطعتين النقود اللي بشوفون السواح بمتحف تدمر او الزائرين
تهريب
لا، هدول نوجدوا يعني بخلال التنقيبات، نوجدوا عليهم كانت اول من هون بلشت الذكري، وتحكيت عن تدمر ابتدأت المشاكل بين أوريليان وزنوبيا، وقت سكت النقود باسم ابنه وسمته وهو الامبراطور يعني، فهون كانت نهاية تقريبا زنوبيا يعني بالسنة 272 ميلادي.
بالنهاية بدي أشكرك كتير، وبدي أسألك على الرحلة السياحية اللي عم بتقوم فيها أنت يعني لسوريا، تحكي لنا عنها بشكل موجود.
هلأ الرحلة ب 21 أكتوبر 21 شهر الجاي انطلقت تقريبا، في عندي هلأ صار 22 شخص رايحين.
ممكن تقبل الأشخاص
بعد مفتوح مفتوح أوكي. لحد الآن يعني عاملين حجز لبطاقة
طيارة لسوريا ب 21 أكتوبر،
سوريا ولبنان والأردن.
سوريا ولبنان والأردن لمدة قديش؟
18-19 اليوم.
والتكاليف
4900 على الشخص
على ثلاث
بلدان.
وقديش شو بتشمل؟
بتشمل طيارة، بتشمل اوتيلات خمس نجوم، بتشمل كتير سهرات عاملينها، مثلا مثل سهرة بدوية قريبة على بيترا، سهرة بدوية بتدمر، سهرة ببيروت كمان.
والطقس حيكون كتير حلو بهذا الوقت أكيد.
أي طبعا
يعني إذا منشجع أبناء الجالية.
أنا من يومين كنت عم بحكي للشباب بالكونترول، هلا قبلهم في جارتنا مقابل بيتنا جابت لي شخصين قريبين بتيربون واليوم دفعوا يعني.
يعني حتى السوريين يعني مثل زميلتنا سوزان صار لها 20 سنة ما راحت،
سوزان بدها لحالها رحلة
لا قصدي بتكون يعني رحلة تعرف
طبعا
إلى
طبعا
الوطن.
في كتير عالم هون ما بيعرفوا سوريا يعني أكيد. أنا أكيد. من فترة آذار بعثت 8 أشخاص كمان على سوريا، أبوها للمرأة كإجا على كندا عمره 6 سنين وهي عمره 60 سنة هلأ، فما بتعرف لا تحكي عربي ولا شيء، راحت بس لتشوف بيت أجدادها يعني بسوريا، وكانت رحلة كتير حلوة.
أعزائي المستمعين بتشكرك كتير، وبتشكركم لأصغائكم لنا، وبتشكر زميلنا عصام على هالمعلومات التاريخية الحلوة والسياحية أيضا. وبعد الفاصل انتظروا زميلنا مؤيد والفقرة الفنية وأجمل الأغاني الطربية.
شكرا.
أحبائي المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير، مؤيد خالدي يحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وبتمنى لكم سهرة طيبة ملؤها الفن الراقي، أغانينا رائعة وكتيرة، لكن حبيت ابتدأ اليوم معكم بأغنية تازة مثل ما بيقولوا. هو عبارة عن موشح جميل جدا، ولكن أعيد تنفيذه بذكاء وبجمالية موسيقية رائعة، وقدمه أخ وأنا بعتبره ابني وزميل وفنان وله صيت كتير كبير في سوريا، والحقيقة هو من الفنانين الموسيقيين الكبار، يعني هو ليس فقط مطرب ذو صوت جميل، هو أيضا عازف وموسيقي بيعزف أكثر من آلي. هو الفنان الزميل والأخ العزيز ربال خضري، يلي حبوعدكم إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة نعمل معه مقابلة على الهواء إلى دمشق، حتى ولو كان إنه الوقت متأخر، وبعتقد إنه ربال سهران معنا وعلى السماع اليوم عم يسمعنا. والموشح يلي حتسمعوه هو موشح عجبا لغزالة من الموشحات القديمة، ولكن ربال عامل فرقة موشحات سداسي موشح مسميها، وعم يقدم حفلاته. ربال زار الكثير من دول العالم، وإن شاء الله عم رتب رحلة لأمريكا الشمالية وكندا. قدم من يومين هذا الموشح بدمشق بالبرنامج الموسيقي الهائل اللي عم يكون بدمشق اسمه موسيقى على الطريق. حنستمع هلأ للموشح اللي هو عجبا لغزالي. بدي اياكم تركزوا على الموسيقى المرافقة والتوزيع الجميل وعلى الصوت الشجي لربال خضري، موشح عجبا لغزالي.
بالأذكار وبقلوب لعبا عجبا لغزال قتال عجبا كم بالأذكار وبقلوب لعبا كم بالأذكار وبقلوب لعبا يا لا يا لا للي بدلال فيثير الشهبة يخطو بدلال فيثير الشهبة يخطو بدلال فيثير الشهبة يخطو بدلال فيثير الشهبة يا دلالي عجبا لغزال قتال عجبا كم في الأذكار وبقلوب لعبا عجبا لغزال قتال عجبا كم في الأذكار وبقلوب لعبا يلا يلا بدلال فيثير الشوبة يخطو بدلال فيثير الشوبة يخطو بدلال فيثير الشوبة يخطو بدلال فيثير الشوبة يخطو بدلال فيثير الشوبة يا لا يا لا للي يا لا لا يا لا 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 لا
أحبائي يعني والله بدي وجه له تحية. أنا من شوي كنت مع ربال باتصال هو سهران، يعني بحيي ربال على الصوت وعلى الإبداع وعلى الأداء وعلى الرومانسية. ربال من المطربين لأنه المستقبل كتير كبير، ببعت له قبلة من مونتريال دمشق، إن شاء الله حنكون على الهواء مباشرة قد يكون الأسبوع القادم اللي بعده. أحبائي الأغنية القادمة هي لصاحبة السعادة السيدة فيروز. بما أنه نحن سهرتنا حلوة اليوم فحتكون هي سهر بعد سهر، لكن قبل ذلك حابب نوه مرة أخرى أنه يوم السبت القادم سلطانة الطرب الفنانة الكبيرة السيدة صباح توفيق ستقدم الحفل السنوي تبعها. طبعا يعني سبحان الله هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده عم يكون عنا حفلتين، وهالحفلتين هي كنوز الشرق. الحفلة التي ستقدمها السيدة صباح توفيق يلي عم تقدم فيها أجمل أغاني الطرب العربي الأصيل، والحفلة اللي بعدها هي أيضا كنوز الشرق، وهي أيضا ما سيقدمه الأستاذ نزيه المصري بفنه الراقي والجميل، وطبعا اللي شرف أنه يكون معه بالأوركسترا التي ستكون بلافال. الإعلان طبعا موجود أيضا على الويب سايت تبعنا، وحنكون إن شاء الله الأسبوع القادم على اللقاء على الهواء مع الأستاذ نزيه المصري. إذن نتمنى للسلطانة الطرب السيدة صباح توفيق التوفيق الدائم إن شاء الله بحفلتها يلي حتكون هذا السبت في المزيك. نعود إلى سهرتنا الجميلة وحنستمع الأغنية الثانية مع صاحبة السعادة والسمو السيدة فيروز وأغنية سهار بعد سهار.
We're not mean to each other.
كنا بنقاش من فترة انه عودة على موضوع انه القرار اللي طلع بمنع السيدة فيروز من الغناء، بعتقد هذا اسخف قرار قانوني بالحياة يمكن طلع. مين هادي اللي بده يمنع العملاقة السيدة فيروز؟ انا بعتقد انه صباح سوريا لا يمكن يكون صباح بحث الا ما نستمع على مقدمة اغنية بقطف لك بس مع برنامج مرحبا يا صباح من 40 سنة، وقبل بيكون 3/4 الساعة على اذاعة دمشق يوميا السيدة فيروز. ما بعتقد انه، ما بعرف شو بتقول، لم يكن بحياته قرار صائب، وبعتقد انه هيك قرار بيروح على مزبلة التاريخ. لا يوجد إنسان بالكون، لا رئيس دولة ولا رئيس حكومة ولا أي قاضي في الكون ولا أي زعيم في العالم بيقدر يمنع السيدة فيروز من الغناء. يا جماعة هي فيروز يلي كانوا بيتشاطروا بهيك قرارات، كانوا يروحوا يمنعوا المطربين والمطربات طلعوا الأغاني التافهة بالكلام التافه والفيديو كليبات التافهة عوض ما يمنعوا السيدة فيروز. على قولة الأستاذ الأديب الأستاذ بشار عقيل، نحن وصلنا لثقافة الواوا، وإذا كنا اليوم إذا كان في أبضاي يروح يمنع الأغاني مثل تبع وين كنتي سهران يا بنت الكلب والأغاني اللي فيها شتائم، أما واحد يطلع لي بده يمنع فيروز من الغناء، فبعتقد أنه هو وقع حاله بمشكلة أبدية حتذكر بتاريخه إلى ما لا نهاية. على أي حال معنا هاتف ناخده. ألو
رائع.
ألو
مساء الروائع.
أهلا وسهلا. أهلا بسلطانة الطرب، يخلي لي ياكي.
مساء الخير.
يا أهلا وسهلا بالفنانة صباح توفيق. كيفك بوحة؟
كيفك أنت وأنا يعني
كيفك أنت ملا أنت لك أهلا صباح.
مساء رائع بصراحة.
خلي لي ياك يا رب. نحن الأسبوع الماضي كنا على انتظار أيضا أنه نحكي على الهاتف، لكن ما بعرف كان الهاتف
كان الهواتف عندك مشغولة جدا صحيح. فما قدرتش أعمل مداخلة.
كيف استعداداتك للحفل الكبير؟
والله استعداداتي عندك يا أستاذ يعني.
أنا ما بدي أفضح
إحنا سوا يعني ولا
أكيد
ما إحنا منورين بعض
والله طول عمرك منورة يا صباح.
الله يخليك. يعني بس بصراحة كانت لفتة جميلة جدا، يا مسافر وناسي هواك الليلة مرات.
يا سلام.
حقيقي دي من 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 الكنوز الأصيلة
أكيد فعلا. وهي الأغنية اللي حتقدم بمحبة حقيقي للناس، وأنت حقيقي أبدع مين قدم هذا الفن الحلو.
وأسمهان كمان لك. يعني مش معقول أسمهان كرم محمود
وست بقى
والروائع الحلوة اللي أنت بتقدمها، وبتقول يا سلام على الفن الجميل والأصيل بتاع زمان،
ويا سلام على الكنوز يا صباح، ويا سلام على الكنوز اللي حتقدميها كمان. هي كلها كنوز حقيقية
ان شاء الله، حتكون احلى كنوز الشرق كلنا مع بعض السبت ده
اكيد.
ويعني كل الناس الحلوة والسميعة واللي فعلا الطرب الاصيل فعلا بيضل وعمره ما بيموت
ابدا، اعوذ بالله، هذا باقي مدى الدهر يا صباح.
اكيد اكيد. فانا بأحييك وأحيي أسرة ليالي يمال السام، وتحياتي لخلدون والغيس والحسن،
والله ليكم كلياتهم حتى من الكنترول عمي عمي بعتولك يعني تحية كتير كبيرة.
وإنيوي كلنا حنكون مع بعض
إن شاء الله
في كنوز الشرق السبت
إن شاء الله. هاي حتى هند وبشار عم يعملوا لك تحية كتير كبيرة.
أهلا وبوسهم لي كلهم.
بوسك العافية يا صباح.
أوكي.
يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. يمكن في معي هاتف آخر ناخده. ألو ألو ألو، أنا يمكن عم نطر السادة المستمعين. ألو
ألو مساء الخير.
يا مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
أنا بحيي الشحرورة صباح توفيق لأن أنا بموت فيها، وإن شاء الله تكون سمعاني.
يا أهلا وسهلا. مين معي؟
أوي أوي أوي. قول لها رضا معاكي.
يا أهلا وسهلا رضا، يا مرحبا.
وزعلانة منها وببلغها أن أنا زعلانة عشان ما تتصلش وبتسأل علي.
بين الرضا وبين الدلال حكية يا ستي رأسا لك.
ولا انا كتير not fair يعني ان هم يلغوا حكاية فيروز، لان دي يعني مبدع الاغاني مش طبعاً فيروز طبعاً. بس
لا لا، ما حدا ما الغاها ولا حدا بيقدر يلغيها، وهذا قرار طبعا انه
لا ملغي قرار الملغي لازم يتلغي.
ما هو مثل قلته يعني بعنا بالشام بيقولوا انه وجوده عدم وجوده سواء، يعني هذا قرار سخيف طبعا. على اي حال
مهما كان ولا راح يعني دولت هم مبدع الاغاني.
الله يخليك.
دلوقتي يقول لك الواوا وبغني للحمار
بحبك يا حمار
بحبك يا حمار، وبغني للعنب والتفاح
لكن يا الله يرحم ايام حبه فوق حبه تحت الساعه كانت اشرف من الاغاني
فينك يا عدوي
يخلي لي اياك يا رب.
لا ان شاء الله ما يتلغى القرار ده
ان شاء الله ان شاء الله.
وسلم لي على السبوحه والله انا زعلانه منك يا جميل.
الله يسلمك يا رضا. شكرا يا ستي.
اوكي يا حبيبي.
يخلي لي اياك يا رب. كمان في معنا هاتف اخر. الو
البصوار.
بصوار اهلا وسهلا.
انا اول مره بسمع البرنامج.
يا اهلا وسهلا ومرحبا.
ميرسي. بس بدي لك انه شكر كتير كبير على استطاعه سيدي فيروز.
يا هي ستنا الكبيره هي براسنا بالفن فيروز. يعني مين فيروز؟ هي فيروز. وقد ما حكى الواحد لا يمكن انه يقدر يعبر يعني فيروز.
مثل ما قال عنا الاستاذ ام في الحج حكيم مقدسة.
طبعا طب فيروز مقدسة وفنها مقدس وحيضل خالد ان شاء الله.
بقى عن جد شكر كتير 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 كبير لأنه بعد لبعض عم ننسى بهالملفات اللي عم تجينا من الشرق. نحكي عن هيك ملف كتير عظيم علينا.
أكيد أكيد. نحن أنا إلي الشرف إني حكيت وهي مو أول مرة بحكي وهذا أقل من جزء ولو واحد من 100 مليون نرده لفضائل فيروز على العرب كلياتهم على العالم. هي التي استطاعت مع الأستاذ الرحابني رفع الموسيقى العربية إلى القمم.
إيه بس كمان فضل سوريا باستقبال على طول فيروز.
نحن فيروز نحن فيروز منا
على طول. هذا كمان شيء الواحد عن جد بيفتخر فيه.
نحن فيروز يا ستي وعائلة الرحابني منا. نحن ما عندنا فرق. الرحابني رحم الله عاصي لما مرض الرئيس الراحل حافظ أسد بعته عالجه على حسابه وعموما والسيدة فيروز أول أغنية تلفزيونية سجلت لها كانت سكن الليل سجلت في استوديوهات دمشق رحمه الله هو وعمي الله يرحمه الفنان غازي الخالدي هو الذي رسم لها اللوحة فيروز. يعني صدقيني لا يوجد فرق بين دمشق وفيروز والله العظيم.
هيدي معروفة هيدي الواحد لازم بتفوت بالذكرى الجماعية مش بس الكبار بالعمر اللي عم يسمعكم هلا ويمكن أول مرة بيعرفوا إشي عن فيروز لأنه هيدا تاريخ فيروز واللي بيشرفنا بيشرف الكل.
أكيد بيشرف كل مين بيقول أنا عربي حقيقة.
طيب أنا كتير بشكرك لأنك مديت لك الدار لغيري.
يخلي لي إياك يا رب.
يلا
شكرا يا ستنا يخلي لي إياك. كمان يعني رغم إنه صفيان عندنا وقت حوالي نص ساعة بناخذ اتصال. ألو ألو
ألو.
أيوة
مرحبا.
يا اهلا وسهلا.
معك مها.
اهلا وسهلا اخت مها يا مرحبا.
اهلا فيك. انا والله بحيي الفن الاصيل كمان بحيي فيروز بالذات.
يا عيني عليكي يا عيني عليكي. ونحن بنحييكي على هالتحيه الطيبه هي.
والله الموضوع كتير حلو شيق.
خلي لي اياكي وحتسمع اليوم كمان اغاني ملؤها الطرب.
اكيد. انا يا ريت اذا بتامل لي اغنيه شو عدم ابدا.
تكرم تكرم عيونك ان شاء الله.
ندور عليها مش لاقيين.
تكرم تكرم ان شاء الله متى ما صحنا مأمن لك اياها. يخلي لي
اياها. عارفه سمعت انا هلا عن الفنانه صباح توفيق حتغني هون في مونتريال.
نعم هي موجوده حتقيم حفل هذا السبت في مطعم الموزايك.
في مطعم الموزايك.
نعم كثير حلو ان شاء الله.
ان شاء الله السبت هذا
ان شاء الله.
اوكي
يا ميت مرحبا.
شكرا لك.
يخلي لي اياك يا رب. يخلي لي اياك. أحبائي عودة إلى دمشق الحبيبة العظيمة. كلاتنا بنعرف أغنية يحنينة لكن أنا بدي سمعكم أغنية يحنينة الأصلية وبنغم مختلف جميل جدا وبصوت شحرور دمشق الأستاذ رفيق شكري رحمه الله يلي هو صاحب أجمل أغاني التراث الشامي له أسلوب أداء جميل جدا. هو صاحب أغنية بالفلا جمال ساري. حبسمعكم أغنية يحنينة بصوت رفيق شكري من تسجيلات دمشق بالخمسينية. لستمع.
Yeah.
يا حنينة يا حنينة. صوت الراحل الكبير رفيق شكرين كان في معنا هاتف ناخده. ألو
ألو مساء الخير.
مساء الخيرات. أهلا وسهلا.
أهلا بك. أنا زينب جانزغيان الجزائرية.
يا أهلا وسهلا. حي الله أهل الجزائر كلهم.
الله يسلمك.
بلد المليونين شهيد الحقيقة. نعم.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أنا حب ندخل على فيما يخص المغنية القديرة فيروز.
نعم نعم نعم.
أنا واش نقول نقول باللي لحد الآن واحدة ما لحقت سون شوفي.
نعم نعم.
زامبو شانتي كل العالمية العربية.
نعم.
ما يقدروش يلحقوا لها. هي ستين شانتز ديستانجي.
نعم نعم نعم.
ويا دي شانتز كي شانت بيان سخت عندهم اللي عندهم الطبع تاعهم يعني مليح. ما قدرش نقول مي بصح باش يلحقوا فيروز. لا يمكن. أنا من زمان وأنا نسمعها.
نعم.
في الجزائر وفي كندا.
نعم.
طب تاعها وحده اي بي سي تشين دام كي سي تو الا ان كلاس تيريبل.
نعم.
لي ريسبكتابل. وحتى في اللباس تاعها يعني شفت اللباس تاعها لباس تاعها يعني محترم
اكيد. هلا شوفي يعني احنا اذا بنحلل دمنا بيطلع دمنا فيروز حقيقه والله جد يعني ما في انسان باللغه العربيه ما بيسمع فيروز. يا اخي هي فيروز.
هي احنا نسمع فيروز. احنا نسمع الشرق كامل.
صح نعم.
احنا في الجزائر نسمع لبنان سوريا نسمع.
نعم.
مصر نسمع كامل.
نعم.
انا نحب كامل المطربين الشرقيين.
نعم.
نحب فيروز.
صحيح.
عندي يعني لي شونت مون شونت انا بريفيري.
نعم.
وديع الصافي.
نو نعم الله ينت بعمره العمر.
والله العظيم واغنيه اللي نحبها بالساحة تلقينا بالساحة.
ايه عيون عليها جوز عيون شو دبح تكرم عيونك.
يعني لسمين باسي كنت حندخل بش نهدي الاغنية ما كان ليش الحظ.
يا ستي على اي حال ان شاء الله خلال المرة القادمة حبتسمعي الاغنية واليوم باسمك انا بدي اهدي السادة المستمعين اغاني طرب اخرى.
يا سلمك يا اخوي.
حياك الله.
بش نعطي رأيي على المطربة لفيروز.
يخلي لي
هي ولو يعني في السن يعني محترم يعني سنها وما زال عندها هذاك الشارم.
ربي يمد بعمره الهي وضل عم تتخفنا
ان شاء الله. فوالا جو سويت
جويس فات السكي فات العيد
وي شكرا يا ستي
وقلكم ميرسي دو مافار دوني لوكازيون بور بارلي بور دي بور
ميرسي بوكو شكرا كثير
يعطيك العافيه
حياك الله يا هلا
يلا نقولكم بونوي
بونوي
ميرسي
شكرا يا ستي
شكرا
الله يعطيك العافيه هو الحقيقه انا خلدون وبشار عم يضحكوا علي انا لغتي الفرنسيه مثل رأس الباليه تبع خلدون يعني صفر فرنسي عم يضحكوا علي على الاكسان تبع الميرسي لا تواخذينا يا ستي بس كلامك انا كنت عم بفهمه على اي حال احبائي بدي انقلكم من دمشق لحلب بدي سمعكم واحدة من الأغاني الجميلة هي الحقيقة وصلة قدمها الفنان الحلبي الأصيل الأستاذ صفوان عابد بتبلش يا مسعدك صبحية وبعدين هلا هلا يا جملو على أي حال تعالوا نستمع لهالطربيات الجميلة مع صفوان عابد
I'm so happy.
والله ما خفنا وطيري عشت ربي خلا
لولا حيا الخيزراني. يعني تراثنا والله ما في أجمل منه، ما في أجمل من التراث، وخاصة لما بيعيدوا توزيعه، حتى عندما يدخلوا آلات جديدة أو آلات غربية، ولكن دون أن يمسوا بالنغمة بتسلسل اللحن، خلينا نقول، لأنه في كتير ناس تعتقد أنه التطوير هو عبارة عن إضافة آلات غير متلائمة مع النغم. للأسف الشديد في بعض، مثل بعض عازفين العود، ما بدي أحكي عن أسماء، ولكن في بعض عازفين العود يحملون العود فوق طاقته، وبيعملوا شطارة وبيعملوا عنترية بالعزف بالهارموني، والعود هي آلة شرقية بحتة لا تتحمل هذا الشيء. الشطارة بأن نظهر ونعطي كل آلة حقها بحيث تبدع. على أي حال، الله يبعدكم يبعدنا عن الحسد. الأغنية القادمة لموسيقار الأجيال أستاذ محمد عبد الوهاب، حسدوني وباين في عينيهم، من أجمل ما غنى عبد الوهاب، والحقيقة كل شيء بيغنيه عبد الوهاب هو رائع. نستمع حسدوني، وهي الأغنية كانت بالفترة يلي بداية خروجه من تحت عباءة السيد درويش وأبو العلاء. نسمع.
حسدوني وباين في عينيهم، من عطف وحنان اسمي وحنان اسمي وعذابي بالهوى كذبه، ويا ريت بتعذب فيا.
صعب عليك لو تعنيتني ليه ده يا روح. Bye.